العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الحكم بغير ما أنزل الله للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في الدورة العلمية 74 بعد 100 والمقامة في يوم السبت الموافق 24 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 وألف. نعم، كنا وقفنا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: إذن معنى التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام طلب الدعاء منه لا غير. معنى التوسل بالصالحين: التوسل بالصالحين مستمر لم ينقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
فهذه من المسائل، مسألة التوسل، يقول الشيخ، من المسائل التي تغير فيها المفهوم الصحيح وتخبط فيها الناس تخبطا فظيعا، وجعلوا الشرك الأكبر تحت مسمى التوسل وهونوا من شأن الأمر. قال: فبعدما ذكر توسل الصحابة رضوان الله عليهم بدعاء العباس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أكبر دليل على عدم التوسل بذوات الصالحين، فإن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لو كان جائزا لما عدلوا عن التوسل بذاته إلى التوسل بذات غيره، إذ ذاته أكرم الذوات. ولكنه لما مات صلى الله عليه وسلم وحصل القحط توسلوا بدعاء العباس رضي الله عنهما. العباس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس حي، العباس حاضر، التوسل بدعائه. ولهذا دعا العباس وأمان، كما كان التوسل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحي الحاضر وقتها، ودعا الله عز وجل. ولهذا يبقى التوسل بهذا الدعاء إلى يوم القيامة، لكن أن ننقله إلى طلب من الميت ونقول له افعل كذا اشفع كذا اصنع كذا، هذا هو الشرك. إذن لم يفرق بين التوسل وبين الشرك، بين التوسل بالذات وبين التوسل بالدعاء. فالتوسل بالذات ممنوع سواء كان المتوسل به حيا أو كان ميتا، سواء كان حاضرا أو كان غائبا. يعني لا أتي أنا في حضور وأقول اللهم إني أسألك بفلان، هذا لا يجوز. إنما التوسل بدعائه ثبت في السنة وثبت من فعل الصحابة وإجماع الأمة على ذلك، لأن الصحابة توسلوا بدعاء العباس فكان إجماعا. التوسل بعمل صالح هذا دل عليه النص أيضا، التوسل بالعمل الصالح كحديث أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت الصخرة عليهم فتوسلوا بأعمالهم. التوسل بإيمانك بالله عز وجل وهو من أعمال الصالحة، كل هذا جائز وكل هذا توسل مشروع. أما التوسل بذوات الصالحين هذا ممنوع، والتوسل بالأموات هذا ممنوع والطلب منهم هذا ممنوع. فجاءت الصوفية ولبسوا على الناس، وأتوا بما يلبسون به على الناس، وحتى يقنعوا الناس أن شركهم أولا توسل وأن التوسل هذا جائز. يبقى الأول هذا ليس بشرك، ما يسمونه شركا، ما يقول نحن نشرك والشرك جائز، لا، إنما يقولون هذا توسل بالصالحين لصلاحهم، هؤلاء قوم عندهم صلاح وعندهم كذا، ونحن قوم قصرت أعمال نبينا وكذا وكذا، وأرادوا التوسل بهذه بهؤلاء الأموات. الأموات لا يطلب منهم شيء، لكن يطلب لهم، يطلب لهم من الله المغفرة، يطلب لهم من الله تخفيف العذاب، لكن يطلب منهم لا، لا يطلب من الأموات، إنما يطلب للأموات من الله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. ودعائي، الدعاء بعد الدفن، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت، استغفروا لأخيكم، استغفروا يعني اطلبوا له المغفرة من الله، استغفروا لأخيكم، وسلوا الله له التثبيت، سلوا الله، استغفروا لأخيكم وسلوا له، يبقى سلوا الله له التثبيت، واستغفروا اطلبوا المغفرة، هذا هو الميت، ولو كان المدفون أبا بكر، ولو كان المدفون عمر، ولو كان المدفون عثمان ابن عفان، ولو كان الذي نصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ضمن الدعاء الذي علمونا به الأمة، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله. ولا أعلم في السنة أن الدعاء أن النبي إذا صلينا إذا صلى عليه الذين صلوا عليه له دعاء خاص في الجنائز، أن النبي له دعاء خاص في الجنائز، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، صليت على النبي، صليت على أبي بكر، صليت على عمر، صليت إلى آخره، هو دعاء واحد، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. طيب، حينما تأتي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله أعطني، ولا تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، تطلب من الله سبحانه وتعالى السلام عليك يا رسول الله. في الصلاة نقول ماذا؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هاتوا لنا دليلا واحدا في السنة فيه الطلب، الطلب أن تطلب من الميت، هات دليل أن تطلب من الميت. هؤلاء يطلبون من الميت ويسمون هذا من التوسل بالصالحين، والتوسل بالصالحين جائز وإلى آخره. هات هذا. أما كنا إذا أجدبنا أو كذا، أو كنا نتوسل بنبيك، وإذا نتوسل بعم نبيك، ليس بالذات، بنبيك في دعائه، أي بدعائه، بعم نبيك أي بدعائه، وليس بنبيك بذاته، إلا ما احتاجوا أن يأتوا النبي ولا أن يأتوا العباس، كان يسألون الله مباشرة، طالما أنهم يسألون بالعباس، يسألون برسول الله، ما احتاج هذا إلى حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقضية التوسل وقع فيها انعكاس المفاهيم، المفاهيم المعكوسة دايما من العقول المنكوسة، وإلا بموجب الشريعة ما عندنا مسائل أصلا فيها اشتباه، إلا مسائل الاجتهاد تشتبه الأدلة هنا أو هنا، وكل له اجتهاده في هذه المسائل، إنما الحمد لله مسائل الدين ولله الحمد والمنة الواضحة واضحة، ما تحتاج إلى تلبيس. ده هم أدخلوا في الشرك هذا الأمر فقط، في الشرك ده أدخلوا هذا فيما هو أقصد في التوسل فقط، ده أدخلوا هذا في الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، تدعو غير الله ويقول هذا جائز، يعني ما في حاجة اسمها الرد على الذين يدعون قبور الموتى والصالحين، الرد على الذين يطوفون حوله، الرد على الذين ينذرون له، لا، الرد على السلفيين الذين يحذرون من هذا، حربهم الليل والنهار على من؟ فالرد على السلفيين الذين يردون على من يذهب إلى القبور ويسألها ويدعوها ويذبح عندها وينذر لها. هو الحرب مع السلفيين يا إخوان، الحرب مع السلفيين خلاصتها فيما يتعلق بالقبور والشركيات، فيما يتعلق بمباحث الأسماء والصفات وعلو الرب عز وجل وكذا، مباحث الأشاعرة ومباحث الصوفيين. من هنا حذروا من السلفيين، حذروا من السلفيين. ليه؟ لأن السلفيين يمنعون من هذا، يمنعون من الشرك، يمنعون من الشرك. أنت تأتي ميت ليه؟ من أصله أنت تدفن الميت في المسجد ليه؟ من أصله لما دفنت الميت في المسجد ليه؟ ما في قبور؟ في قبور موتى، خلاص يذهب يدفن في قبور موتى. هو أكرم ولا صحابة رسول الله اللي دفنوا في البقيع؟ يدفن في القبور والناس تسلم عليه إذا مروا بالقبور، السلام عليكم أهل ديار المؤمنين والمسلمين. ليه يدفن في المسجد؟ هذا مسجد العبادة، هذا ليس مقبرة، هذا مسجد. وكما قال بعض السلف: لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر، مسجد وقبر. لا، النبي قال كما عند البخاري: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وصل في بيوتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صل في البيت، لا تجعل بيتك مقبرة لا يصلى فيها. يبقى المقبرة لا يصلى فيها، البيت يصلى فيه، المسجد يصلى فيه. ولهذا قال: تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني صلوا في بيوتكم، ولا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تصلون فيها ولا تعبدون فيها. ولهذا المقبرة محل لعبادة التذكر والتفكر والتأمل، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو بالآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا نذهب إلى المقبرة من أجل هذا، نتذكر الآخرة. إنما نأتي بالقبر في المسجد، في المسجد ثم نقيم احتفالات، ثم نطوف، ثم نقف عنده، ثم نسأله، ثم نتمسح، ثم نسجد، ثم ننذر، ثم نذبح، ثم ما هذا؟ ما هذا؟ مئات السنين تمر على أمة الإسلام وليس يوجد فيها قبر في مسجد. لكن لما يضعف الدين في نفوس الناس وتضعف السنة ويقوى أهل البدع، تقع هذه الخرافات، تقع هذه الضلالات للأسف الشديد. فالثأر هنا بين هؤلاء السلفيين يتعلق بمسألة القبور. ولهذا إن قلت ما نذهب إلى القبور، ما نصلي في المساجد المقبورة، ما 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 إلى آخره، يبقى أنت سلفي متطرف. المسألة الثانية مسألة ماذا؟ مسألة الأسماء والصفات، مسألة علو الرب عز وجل. أين الله؟ مشكلة كبرى عنده. طب مشكلة في النصوص؟ لا، الحمد لله، اقرأ النصوص تعرف أين الله. الرحمن على العرش استوى، سبع مواضع في القرآن الرحمن على العرش استوى. نحتاج بعد هذا ايه؟ لما تخبر سبعة مواضع ده فقط متعلقة بالرحمن على العرش استوى، نهيك بقى يخافون ربهم من فوقهم، نهيك إلي يصعد الكلمة الطيبة عمل الصباح، نهيك تعرج الملائكة وروح إليه، نهيك سبحان ربي الأعلى، نهيك وهكذا. ده من القرآن أكثر من ألف آية تدل على علو الله عز وجل في كتابه. هذا كلام من؟ كلام ربي. ناهيك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعراج النبي عرج به إلى فين؟ إلى أرض الهند أو السند؟ نبي عرج به إلى فين؟ إلى السماء. طيب فرض عليه الصلاة فين؟ في السماء. وكلمه الله فين؟ في السماء. فمن من أجل هذا يقع المعترك، أين الله؟ ويؤمنون بصفات بعضها ولا يؤمنون بها كلها. من أجل هذا كان المعترك بين السلفيين وبين هؤلاء. نعم، إذن فمعنى التوسل. نعم،
إذن
نعم
معنى التوسل.
طبعا في فرق بين التوسل بذات النبي والتبرك بذات النبي. التبرك بذات النبي وردت به السنة، لتبرك بذات النبي، كان الصحابة يتبركون بأثاره صلى الله عليه وسلم منفصل عن جسده. فقد جاء عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه، التف الصحابة حول، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. وجاء أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة الصبح يعني أرسل الصحابة غلمانهم بأنية الماء، بأنية الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، فلربما أتوه في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها أيضا، يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه. وما جاء أيضا في حديث الصحيح من أم سليم أنها كان النبي يقيل عندها فتأتي فتسلط العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم ثم تجعله في قارورة الطيب إلى غير ذلك من هذا. فالتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم هذا وردت به السنة. أما في أقصد التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم هذا ورد به السنة، أما التوسل بذاته نفته السنة، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين لما حصل جدب أتى رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، فادعوا الله وليس فاسقنا، وليس إننا نتوسل إليك بنبينا، فادعوا الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رب اللهم أغثنا اللهم أغثنا ونزل المطر. يبقى في فرق بين التبرك بذاته وبين التوسل بذاته. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم التبرك موجود بأثاره، التبرك موجود بأثاره المعلومة، إذا علم أن هذا من أثاره قطعا نتبرك به، إنما الإدعاءات والافتراءات هذا سيف رسول الله، ما سنده هذا، ما إسناده، وهذه شعرات من رسول الله حطنها هناك في بعض المساجد، لك هذا سيف رسول الله، هذا عصا رسول الله، هذه شعرات رسول الله. وأكبر من هذا، هذا قدم رسول الله أو كف رسول الله، الافتنط الكف والقدم، قدم هذا قدم رسول الله، طنطا النبي ما دخل مصر أبدا وقدمه جي طنطا. طيب نسأل سؤالا، هل في مدينة رسول الله حيث عاش ومات فيها قدم رسول الله؟ لو النبي يبقى له قدم يبقى في المدينة ولا في طنطا؟ ها هيبقى فين يا اخواني؟ لو في اثر للقدم فين؟ في المدينة ولا في طنطا؟ لا مدينة ولا مكة، لا مكة فيها قدم الرسول ولا المدينة فيها قدم الرسول. عاش النبي في مكة حتى هاجر، وعاش في المدينة بعد هجرته إلى أن مات. أين قدم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما عرف، لكن جاء طنطا. جي طنطا ازاي ده؟ يعني جاء طنطا ازاي؟ يعني قدم النبي في طنطا. مصر فتحت في العام العشرين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات، ما دخل النبي مصر أبدا، أوصى بأهل مصر خيرا نعم، لكن ما دخل النبي مصر. من أين أتى هذا القدم؟ ولو أن هذا قدم النبي، محل قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لو هذا محل القدم هذا لا نتوسل به، لكن لو قدم الرسول موجود وفيها عرق وكذا نمسحها ماشي، إنما محل قدم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما نتبرك به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في أماكن أو كذا، فلهذا اليوم لما تأتي أنت تتبرك بتقول هذا منبر الرسول، هذا كان مكان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا منهي عنه. لا نتتبع أثر الأنبياء، لا نتتبع أثر الأنبياء. لكن لو أن النبي وهو حي تأخذ العرق تأخذ شعرات ما في مشكلة، وموجود بعد موت النبي شعرات، لكن كان لقرب العهد. أم سليم كان عندها، وإحدى زوجات النبي كان عندها. نعم نعم تحتاج إلى دليل ثبوت، لا وليثبت الأثر. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: إذن معنى التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام طلب الدعاء منه لا غير. معنى التوسل بالصالحين التوسل
بالصالحين، التوسل بالرسول طلب الدعاء منه لا غير. وهذا يكون في حياته ولا بعد موته؟ طلب الدعاء منه يبقى هذا في حياته ليس بعد موته. نعم.
التوسل بالصالحين مستمر لم ينقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا في هذه الأمة لا نعدم الصالحين.
يبقى عبارة أن السلفيين لا يرون التوسل بالصالحين هكذا بالإطلاق غلط، لكن التوسل الجائز، التوسل المشروع، يرون التوسل الجائز والمشروع. نعم.
لأننا في هذه الأمة لا نعدم الصالحين، الصالحون موجودون، ومن أراد أن يتوسل بالصالحين بشرط أن يكون ذلك الصالح.
الصالح باعتبار الحكم بالظاهر، يعني نقول هذا صالح أو نحسبه صالحا، إنما عند الله عز وجل ما ندري، قد يكون الإنسان مظهره الصلاح وباطنه غير ذلك. نعم.
الصالحون موجودون، ومن أراد أن يتوسل بالصالحين بشرط أن يكون ذلك الصالح حيا، حياة
حيا
حياة دنيوية وحاضرة،
ليست حياة برزخية. حيا حياة دنيوية، حيا ليس ميتا، حياة دنيوية ليست برزخية. ها.
تذهب إليه فتقول
وحاضرة، حي حاضر ليس بحي غائب. أنا ما أقول الآن مثلا يا شيخ فوزان أدعو الله لي وأنا هنا وهو في مصر وهو في المملكة ما يسمعني، هذا من هذا ممنوع. ليه؟ لأنه لابد أن يكون حاضرا، لابد أن يكون حاضرا. نعم.
تذهب إليه فتقول يا أخي فلان أنا أحسن بك الظن وأحسبك من الصالحين، أدعو الله لنا فيما هو كذا وكذا. وخصوصا في مثل هذه الظروف التي نعيشها ينبغي أن نطلب الدعاء من الصالحين، ذلك هو التوسل بالصالحين. وأما لو سأل سائل هل معنى ذلك أنه لا يمكن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم الآن؟ الجواب، وهذا الجواب لا يرضي الكثيرين ولكن يرضي طلاب العلم الذين رزقهم الله الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا درسنا لغة الصحابة وحياة الصحابة وعرف الصحابة نجد التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم الآن إما أن تتوسل إلى الله بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام بشرط أن تكون صادقا في محبته.
المحبة، التوسل إلى الله بمحبة رسوله، هيكون التوسل بي أخواني هذا بعمل صالح، لأن محبة الرسول عمل صالح، يبقى الآن أنت توسلت بعمل صالح. نعم. وهذا جاء باتباعك للرسول بمحبة الرسول، كل هذا التوسل صحيح. نعم.
أو لا فرق بينهما، أن تتوسل إلى الله باتباعك لهديه وسنته. لماذا؟ لأن هذا عملك، أما جاه النبي عليه الصلاة والسلام وليس بعملك، ولا معنى
للتوسل. تتوسل بجاه النبي، يا رب اعطني كذا. طيب التوجه الجاه هذا له ولا لك أنت؟ طيب له، يبقى لا تتوسل بجاه، توسل بعمل صالح يصدر منك أنت. أما توسل بجاه النبي له، لكن توسل بمحبتك للنبي لأنك أمرت بهذا، تتوسل باتباعك للنبي لأنك أمرت بهذا، عمل صالح. نعم.
ولا معنى للتوسل بالجاه، ليس بعملك ولا هو شيء يدعو لك، لأن التوسل في الإسلام إذا استقرأنا الكتاب والسنة لا يخرج عن الأنواع الثلاثة الآتية: إما أن تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، أو بدعاء الرجل الصالح، أو بأسماء الله الحسنى: يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث.
وهذا أجل التوسل، أن تتوسل إلى الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العليا، هذا أجل التوسل. ثم التوسل بالأعمال الصالحة، تتوسل بالأعمال الصالحة، هذا أيضا توسل فاضل مشروع. أما التوسل بالدعاء بدعاء الرجل الصالح هذا نقول جائز، جائز لو أنك قلت رجل أدعو الله لي تحسبه على السنة والصلاح، هذا جائز وليس بمشروع. يعني ما معنى ليس مشروع؟ يعني ليس بمطلوب شرعا، إنما التوسل بأسماء الحسنى صفات العليا ده مطلوب شرعا، إنما التوسل بدعاء الرجل الصالح هذا جائز. هتاتي بأدلة توسل في حديث أنس بالنبي بدعاء النبي وكذا، نقول هذا دل الجواز، هذا دل على الجواز. أما المطلوب المشروع لم يأتي نص في المطلوب المشروع هذا، ولهذا لم يكن هذا معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم يأتون ماذا؟ أنهم يأتون الصالحين، يأتي بعضهم بعضا ويقول مثلا عمر لأبي بكر يا أبا بكر أدعو الله لي، ويأتون عثمان أدعو الله لي، يأتون عليا أدعو الله لي، يأتون كذا أدعو الله لي. لم يكن هذا معروفا في الصحابة رضوان الله عليهم. ولشيخ الإسلام مبحث طويل في هذا الأمر، هاتوا من طلب الدعاء من الآخرين. فشيخ الإسلام يرى أنه ليس بمشروع، مشروع يعني ليس مسنون مطلوب، إنما هو جائز، هذا جائز. نعم هتكلم شيخ الإسلام. نعم يعني يذهبون أصحاب العمائم ويقول هذا منسب يعني من آل بيت رسول الله. طيب لو علي رضي الله عنه، يعني هذا لو علي رضي الله عنه، ليست المسألة في النسب فقط، وإلا أبو لهب نسب عم النبي لكن كافر، أبو طالب عم النبي لكن كافر، لكن لابد أن يكون لك نسب إلى الحق، نسب إلى التقوى، نسب إلى الإيمان. هذا واحد. اثنين، أنك لو ذهبت إلى رجل صالح من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل تحسبه على التقوى وتحسبه على السنة وقلت له أدعو الله لي، لا إشكال في ذلك، نحن لا نمنع من هذا. إنما هؤلاء يذهبون إلى قوم يدعون النسب، يدعون النسب، ثم هم منفصلون عن نسب الحق حتى ولو كانوا من نسب الرسول، لكن ليسوا على سنة الرسول، ليسوا من الرسول ومن سنته نسبا، ليسوا من تقوى الله نسبا، وإنما هم قبوريون غلاه، لذا يعطيك يده تقبل وكذا ويجلس عند القبر. حتى صار هذا من علامات الولاية، علامات الولي الدرويش، علامات الولي الصوفي، ما تجد ولي غير صوفي، في أحد غير صوفي وهو ولي؟ لا، قصر الولاية على هؤلاء الصوفية الدراويش الخلفاء، هذا خليفة وهذا خليفة وهذا خليفة. فحتى لو كان منسبا، مع أن إثبات ذلك واضح، تعالى أنت الآن لو رحت لهم الآن يا أستاذ إبراهيم وتريد نسبا هيجيبوا لك نسب فورا، روح معهم بس أي طريقة من الطرق هتجيب لك نسب على طول إلى الحسين أو إلى فاطمة أو إلى أو إلى إلى آل بيت رسول الله، وتصبح من الصباح من آل بيت رسول الله، كذب. طيب لو أنك من آل بيت رسول الله ولكن لست على عمل رسول الله، لست على سنة رسول الله، لا، ما ينفعك هذا لو كنت نسب. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ما نفع أبا طالب عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عم، يا عم، مين اللي بيقوله بقى؟ يخاطب النبي. ما نشك في نسب أبي طالب، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بعند الله. ما قال لا إله إلا الله، فأنزل الله عز وجل قولا ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قرب. نسب إيه؟ لا نسبك إلى الرسول، ولا نسبك إلى شيخ، ولا نسبك، نسبك إلى التقوى والعلم. لو أنت عند شيخ، والشيخ كل يوم يكتب فيك تزكية، يزكيك كل يوم، والتزكية دي لم تصادف محلا، ما بها فائدة. لو أن ابن باز قال عليكم بشام البيري هذا الرجل لا نظير له في أهل مصر، حتى وضرب هذا في 10 أضعاف، ولكن هشام البيري ليس على السنة، ينفع هذا يا إخوان؟ ما ينفع هذا، ما ينفع هذا. ولو أنه ما زكاه أحد ولكن نسبوه إلى السنة وإلى العلم، هينفعه هذا؟ ينفعه هذا، إن أكرمكم عند الله المزكى من الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، اللي عنده التقوى واللي عنده الديانة واللي عنده السنة، ما أحد قال نتوقف في قبول عالم حتى يزكى. نعم نعم اقرأ اخلص.
هذا
نعم.
هو التوسل بأسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو نتوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء حياة دنيوية لا حياة برزخية، حي حاضر عندك تطلب منه الدعاء، أو تطلب من الله وتتوسل إليه بإيمانك الصادق وأعمالك الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى. هذه الأنواع الثلاثة:
توسل بأسماء الله الحسنى وصفات العليا، توسل بأعمالك الصالحة، التوسل بدعاء الرجل الصالح. هذا التوسل مشروع. هناك فرق بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع. التوسل الممنوع ما فعله الصحابة ولا سادات الأمة، إنما فعله القبوريون، جاءوا يفعلون هذا. نعم
قبل أن نترك
نعم نقول أنعم به وأكر، أنعم به وأكر. لا يصح التوسل بذات النبي، بذات النبي وينقل شخص الإسلام عن أحمد وبذات النبي، أيه بذات النبي وأثر صحيحة، فين هذا التوسل بذات النبي؟ إذا انتهت المعركة كده، انتهت المعركة خلاص، نرجع إلى نقطة الصفر رضي الله عن الصوفية. إيه الإشكالية؟ طيب هو كتاب شيخ الإسلام أصلا في إيه؟ توسل الوسيلة، هذا في إيه؟ توسل الوسيلة هذا في إيه؟ هات اقرأ علينا يض الإمام أحمد يرى التوسل بالذات، اقرأ علينا هات. ها وانت بتقول ايه؟ بما في ذهنك ولا بما في كتابك انت؟ لا ها ما في توسل طبعا. لو قالوا شيخ الإسلام ولو قالوا أحمد بن حنبل ولو قالوا من قال هذا لا يجوز، لكن الأول أثبت هؤلاء أئمة السنة. أمتع من أمتع الكتب التوسل وسيلة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لكن ينسبون إلى هذا. إنما بقى ما جاء بقى في المنبر، رمانة المنبر، ما أدري إيه، هذه ورد فيها بعض أثار أيضا على اعتبار أنها هل من الأثار اللي تبرك بها؟ من الأثار ده مسألة التبرك مش مسألة توسل. ومع ذلك كما قلنا القاعدة في التوسل في التبرك كل ما كان من أثره معلوما معروفا، أما ما لم يكن معلوما معروفا يجينا واحد الآن جايب 7 شعرات وحطتهم في باترينة جميلة قلت شعرات النبي زي ما احنا شوفنا كده، هذا لا يقبل منه إسنادها، إسناد الشعرات إلى الرسول. هات هذا سيف الرسول، نجيب سيف ونقول هذا سيف الرسول. وطبعا الناس العوام بيعملوا، انا لو رحت جيت بعد رحله الحج سافرت السعوديه وجيت من حجه وعمره وقلت لهم تعالوا الناس هذا شعارات حصلتها من شيخ يقال له عبد الرحمن ابن عبد الوكيل الهنديه اللي مش عارف ايه، ده رجل عنده 100 سنه وكان عنده شعارات من رسول واعطهاني وكتب لي سند بها، واكتب سند جميل كده ملون واكتب سند واقول واي واحد عنده مرض يجيني بس ونعطيه بس ايه شيء من نضعها في الماء ويشرب من الماء. لو انا بهذا الصباح الناس هتعمل معايا ايه؟ الناس هتقول يا مبتدع ضل، الناس هتقول كل واحد اللي عنده سعال ولا اللي عنده مرض ولا عنده كلى ولا انا، هتلاقوني اكبر من مبنى المستشفى ده، هيجي لي ناس اكثر من المستشفى بيها العام ومن القرى ومن العزب ومن كذا، وانا عندي شعارات الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الناس هتقول ان في رجل هذا بيرى السمع والطعن ولا الامور وعدم الصورات، ولا الرجل هذا بيرى عدم جواز اقولك ولا حد جاي يشتموني يسبوني لكن لو انا ادعيت شعارات الرسول هتلاقي الناس كلهم يطوفون عندي حول بيت. فلهذا لعب الصوفي على هذا الامر، باب الكرامات وباب الاكاذيب، كرامات واكاذيب. سيدك ابو درع جنبنا كان رجل كان ولي من اولياء الله بيجاهد في سبيل الله ودراعه طار، ذراعه طار وجاء بشبيش هناك جنب مسجد اللطيفة هناك سيدك ابو دراع. قال طب اسناد الدراع ده، طب ولو فعلا طار الدراع اشمعنى جه هنا وفي دراع بيطير ويجي وانت مش عرفك ان هذا دراع ابو دراع؟ اسناد الذراع ده ايه؟ خرافات وخزعبلات. مرة تطلع قبور وهمية، ومرة يطلع كلب مدفون، ومرة يطلع اي حاجة. ولكن لو كان حتى مدفون احد العشر مبشرين بالجنة، لو افترضنا احد العشر مبشرين، هي القضية هذا الحسين زي الحسين، فين رأس الحسين؟ ابحثوا عن رأس الحسين تاريخي. رأس الحسين لا، رأس الحسين في مصر، مين اللي جابها مصر؟ هذا المسجد ده جه هنا متى؟ شوف قرابة المئة الخامسة عملوه في عسقلان، وبعدين نقل الى القاهرة بعد المئة الخامسة في كذا، بيجي 60-70 سنة. طب الحسين مقتول 62، راسه جات منين؟ 500 وي او قبل 500 بقليل، جات منين؟ 400 سنة، اكثر 400 سنة. والحسين عندنا ولا الحسين في كربلاء ولا الحسين في، نعم ها كلام ايه؟ اه افتح افتح دي ايه؟
شيخ الاسلام، سؤال شيخ الاسلام رحمه الله، هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ فاجاب الحمد لله، اما التوسل بالايمان به ومحبته وطاعته والصلاه والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك من افعاله،
وهو وايه
ونحو ذلك مما هو من افعاله.
من من افعال مين؟ المتوسل من افعاله، اللي هو محبه النبي، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا من افعالي انا. توسل بعمل صالح، فعلي انا، عملي انا الصالح، محبه الايمان به، اتباعه. نعم نحن نتوسل الله في شدائدنا، ما لنا الا السنه هذه العشيه لنعيش لها ونحيا عليها. ما لنا في أشد أمورنا، ما عندنا عمل إذا انطبقت علينا صخرة الهموم أو الغموم أو الشدائد أو كذا، إذا انطبقت علينا الصخرة كما انطبقت على الثلاثة صخرة الغار، نتوسل الله عز وجل بالسنة. ما عندنا عمل نرجو، إن وقعنا في الشدائد أو لقينا رب العالمين يوم أن نلقى إلا أننا نحب السنة وندعو إليها، هذا هو. توسل بالسنة، عملك الصالح اللي بتجاهد به الناس وفي الناس، لكن هذا عملك ولا لا؟ عملك أعظم من بر الوالدين. عمل أحد من انطبقت عليهم الصخرة أعظم من عفة تمتنع عندها عن مقارفة الزنا لامرأة تحبها، أعظم من وفاء أجرة رجل، أعظم من ذلك كله، بل كل هذه فروع ولو تكاثرت. أعظم من كل هذا أن تتوسل إلى الله بأصل الدين، بالتوحيد، بالسنة. أعظم من بر والدين، أعظم من عفة، أعظم من وفاء لرجل في دينه، أعظم أعظم ما تحرص أن تلقى الله عليه التوحيد والسنة. لأن قاعدة الدين ليست مبنية على بر الوالدين، قاعدة الدين ليست مبنية على العفة من الزنا، هو من الدين. أما قاعدة الدين ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فلهذا تتوسل إلى الله بقاعدة الدين، بالتوحيد ألا يعبد إلا الله، بالسنة والاتباع ألا يعبد الله إلا بما شرع من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم من التوسل بشيء من الدين ليس من قاعدته، بر الوالدين من الدين وليس قاعدة الدين. الوفاء لأجير كان عندك بأجرته من الدين وليس قاعدة الدين. العفة من الدين وليس قاعدة الدين. تبهتم يا إخوان؟ تبهتم؟ هذا أعظم ما تتوسل به عند الشدائد. لو انقلبت سفينة وأنت في وسط الأمواج المتلاطمة، قل يا رب أسألك بتوحيدي لك، أسألك باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، أعظم ما تتوسل به. إلى الله عز وجل، كما أن أعظم سقيا على وجه الأرض سقيا كلب من بخيل غفر الله لها، وسقيا ضال منحرف عن السبيل السنة فينقذه الله عز وجل من ضلاله أعظم من سقيا كلب. وإذا وردت النصوص بمثل الكلب وبمثل بر الوالدين فهي إشارة وإيماء إلى أن أعلى من ذلك تنال به أجرا أعظم من ذلك، فإن شريعتنا منطوق ومفهوم، شريعتنا مطابقة وتضمن ولزوم، شريعتنا منطوق ومفهوم وإيماء وإشارة. فإذا كان من سقط كلبا نجسا نجسا غفر لها وهي بغي، فكيف بمن يسقي ضالا حائرا تائها السنة فينقلب من مبتدع إلى سني، إلى مشرك فينقلب من مشرك إلى موحد. هذه أعظم سقيا على وجه الأرض، سقيا الهداية أن تكون سببا فيها، أن تكون دالا عليها، أعظم سقيا على وجه الأرض سقيا رجل عطشان كاد يهلك ضال، فأعطيته الآثار فأحييت قلبه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال تعالى: ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الحياة البدنية، من أحيا نفسا فلم يقتلها فكأنما أحيا الناس جميعا، فكيف بمن أحيا قلبا ميتا؟ كيف من كان سببا في ذلك، أحيا الله على ذلك، فكان سببا في حياة قلب ميت أو عليل مريض. وهكذا أهل السنة والجماعة يأخذون النصوص، إذا كانت هذه بغي، كانت إذا كانت هذه بغي سقط كلبا فغفر الله لها فيستحضر سقيا الهداية، إذا كان هذا رجل يتقلب في الجنة لأنه نحى فرع شجرة حتى لا يؤذي أقدام الناس، فكيف بمن نحى بدعة حتى لا يؤذي دين الناس؟ إذا كان من أحيا نفسا فلم يقتلها فكأنما أحيا الناس جميعا، فكيف بمن أحيا قلبا فنقله من بدعة إلى سنة ومن شرك إلى توحيد ومن معصية إلى طاعة؟ ولهذا كفانا السنة، فما فضل يأتي به أحب بر الوالدين، أعظم البر بالوالدين أن تكون رجلا صالحا على السنة في ميزان حسنات أبيك، تدعو الله: اللهم اللهم اجزهم عني خير الجزاء، اللهم من فضل إن كان لي فضل وو اجعله، اجعل لهم نصيبا من ذلك يا رب العالمين. نعم.
أجاب رحمه الله تعالى: أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه، فهو مشروع باتفاق المسلمين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به. وأما قول القائل: اللهم من يتوسل إليك به، فللعلماء فيه قولان، مثل ما لهم في الحلف به قولان، وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يصغ الحلف به بغيره من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء.
ده حلف، انت بقى انتقل مسألة التوسل الحلف. نعم.
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى أنها تنعقد،
وهي الرواية التي وافق بها جمهور الأئمة، وهي الرواية المشهورة الصحيحة، والله أعلم بثبوت الأخرى عنه. نعم.
والرواية الأخرى أنها تنعقد اليمين به خاصة دون غيره،
ولا دليل على ذلك البت، وفي ثبوت ذلك عن أحمد يحتاج إلى ثبوت، وإلا فأحمد الرواية المشهورة عنه هو ما وفق علماء الأمة أنه لا يجوز الحلف بالنبي. كيف يجوز الحلف بالنبي والنبي نفسه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أشرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. نعم.
وذلك قال أحمد في منسك الذي كتبه للمروذي صاحبه: إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق، وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به، ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور
العلماء. التوسل بالدعاء ليس التوسل بالذات، ما جاء تصريح بالذات. نعم.
ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به، فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء، فإن لا نعلم أحدا من السلف والأئمة.
حد فتوى ابن باز اللجنة وكذا في الحلب بالنبي في رواية أحمد. نعم.
فإن لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله، كما لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقا.
يوم يقول أحمد من عظماء السلف وأفاضلهم وأجلائهم. نعم.
ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام أنه لا يقسم على
الله مشهور هذا. نعم. فتوى بن عبد السلام. نعم.
بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم، لكن ذكر له أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الإقسام به، فقال إن صح الحديث هذا خاص به.
إن صح ولا يصح.
والحديث المذكور لا يدل على الإقسام به.
أيوة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت.
الحمد
وقال
لله.
فمن حلف بغير الله فقد أشرك. والدعاء عبادة والعبادة مبنى على التوقيف والاتباع.
تمام.
لا على الهوى والابتداع.
صح.
والله أعلم.
نعم صح هذا هو. نعم هذا هو. نعم.
قبل أن نترك التوسل بالصالحين لأنه موضوع مهم، نذكر قصة الأعمى التي يحفظها كثير من الناس ويخطئون في مفهومها. حديث الأعمى حديث حسن.
هذا الحديث الذي يستدل به الصوفية والقبوريون، دائما يستدلوا بحديث الأعمى، وبحديث الأعمى بلفظة في حديث الأعمى. فمن استدل بحديث الأعمى بلفظة في اعتصر بالذات فهو أعمى، فيأتي أعمى يستدل بحديث الأعمى فيأخذ لفظة ويترك سائر الحديث. والحمد لله احنا ما نقول اللفظة هذه هي دليل لهم وهي دليل علينا، ودعوكم اللفظة طب شوف باقي الحديث، احنا ما بنمسكش بعض، انا اخذ لفظة واخذ لفظة. لو ثبتت لفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكانت حجة. احنا ما نقول لهم اللفظة دي لكم، طب وانظر اللفظة اللي قبلها واللي بعدها لنا، احنا لنا ثلاث الفاظ وانت لك لفظة في الحديث. لا لا يا اخواني ابدا، شرعنا لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، لا كتاب ولا سنة، لا كتاب ولا سنة يأتي الباطل بين يديه ومن خلفه ابدا، شرعنا ابدا لا يمكن. انا ما اقول انا عندي ادلة على رؤية الرب عز وجل، انت لك دليل واحد بس، لا تدركوا الأبصار وأدركوا الأبصار، لك دليل واحد، إنما أنا عندي أدلة كثيرة، عندي قول الله، عندي قول رسول الله. لا يا أخواني، لو كان له دليل لا تدركوا الأبصار في عدم رؤية لما صح ما عندي من دليل، ولو صح ما عندي من دليل لما صح ما عنده من الدليل، من جهة الاستدلال لا من جهة اللفظة، فإنها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تكون الآية لا تدركوا الأبصار دليلا على أن الله لا يرى في الآخرة، مستحيل، وأنا عندي الآيات والنصوص في هذا. وباختصار فالله يقول لا تدركوا الأبصار، وإنما مسألتنا في رؤية الأبصار لا في إدراك الأبصار، في رؤية الأبصار. هل الله قال لا تراه الأبصار، أم الله قال لا تدركوا الأبصار؟ هل بحثنا الآن أحد يدركه أو لا يدركه، ولا أحد يراه في الجنة أو لا يراه؟ المبحث يا أخوان، المبحث الرؤية ولا مبحث إدراك؟ الرؤية. طب وده جايب آية بتقول لا تدركه، جايب الآية ليه؟ هو يفاجأ، لأن هم علموه كده، علموني لا تدركه تأخذه، وهو جاء بقى مفكر أنه، فبالتالي يفاجأ يضرب في رأسه أول ما يسمع هذا لا تدركه. هو لا تدركه، هو ما أدرك ما في الآية لا تدركه، هو ما أدرك هذه، يفاجأ بهذه لا تدركه الأبصار. إنما البحث لا تراه مش لا تدركه، وإلا فالأبصار تراه ولا تدركه، لأن من ذا الذي يحيط بعلما ولو رأه؟ فهي رؤية من غير إدراك. الذي يحيط بالله إدراكا يحيط بالله علما، ولا أحد ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يقول أبشر ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي نفسه يفتح له يوم القيامة من أنواع المحامد ما يفتح له لم يفتح له في الدنيا, فتح له في هذا الموضع وفي هذا المحل. يبقى في فرق بين لا تراه وبين لا تدركه. فأنت قل لا تدركه, الآية تقول لا تدركه مش لا تراه, وبالتالي نفي الإدراك لا يعارض ماذا؟ أدلة الرؤية. هذه واحدة. والثاني حتى نغمك الغم الأكبر أن نفي الإدراك دليل الرؤية. بعد ما قلنا له أن الآية نفي إدراك ليس نفي رؤية, قلنا له ونفي الإدراك دليل إثبات الرؤية. لماذا؟ لأن الإدراك أخص ونفي الأخص إثباته للأعام. أنا ما شرحت السطر هذا اليوم, أنا ما شرحت السطر هذا اليوم, يبقى معناه إيه؟ معناه أنا شرحت اليوم إثبات الشرح اليوم, لكن السطر هذا أنا ما شرحته. فنفي لسطر من شرح إثبات للشرح. أنت ما أجبت اليوم يا أحمد عن أي سؤال أنا سألته, أنت ما أجبت عن أي سؤال أنا سألته, يبقى هذا فيه إيه؟ إثبات حضور أحمد. لكن لو أنا أريد أن أحمد لم يحضر, أنا ما رأيتك كل يوم يا أحمد, ما رأيتك, ما حضرت اليوم, لكن ما أجبت اليوم, يبقى دليل حضور. صح ولا يا إخوان؟ صح. يبقى إذن نفي الأخص هنثبت به ماذا؟ الأعم. لأن لو أنا أردت النفي المطلق أنفي الأعم, وبالتالي لا تراه الأبصار يتضمن لا تدركه الأبصار, إنما لا تدركه الأبصار لا يتنافى مع لا تراه الأبصار. نعم.
حديث حسن. حديث
فحديث الأعمى يأتي الأعمى يستدل به على جواز التوسل بالذات, فما لفظه هذا الحديث وما اللفظة التي استدل بها في هذا الحديث لعل الشيخ يذكره؟ نعم.
حديث الأعمى حديث حسن. ورد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى,
طبعا البعض ضعفه وكذا والبعض يحسنه بطرق. نعم.
هذا الرجل طاقت نفسه إلى أن يرد الله عليه بصره وقويت عزيمته في الله.
حديث الأعمى اللفظة
بأن الله قادر على أن يرد عليه بصره وقويت عزيمته بأن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب.
يعني رجل أعمى كذا فقال أذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أسأله الدعاء أن الله يرد علي بصري, مثل المرأة السوداء لك تصرع وجاءت للنبي وقالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني, ومثل أم سليم جاءت بابنها أنس وقالت يا رسول الله خذه يخدمك وادعو الله له. في أرجى دعاء يا أخواني أن يستجب, دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا أرجى, خذ أنس يخدمك وادعو الله له. ولهذا أرى أن قولة عمر رضي الله عنه لما قال لابنه عبد الله لئن كنت قلتها لكان أحب إليه من كذا وكذا, لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الشجرة التي يسقط ورقها فحدثوني ما هي, فوقع الناس في شجر بوادي, يقول ابن عمر وقع في نفسي أنا نخلة, فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. تخيلوا أصغر واحد فين في القوم, ومن القوم إبراهيم ونور وأمير القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي, القوم هم دول. ولهذا يقولون حلق الكبار أو طعام الكبار سم الصغار, كباركم أنتم صحيح سم الصغار, إنما الكبار أصحاب الهدى طعامهم ما هو بسم الصغار. هذا الطعام الذي يشتد به العود وتحيا به القلوب, فوجود الصغار في حلق الكبار منهج النبي صلى الله عليه وسلم, منهج النبي. خلي الصغير يجلس مع الكبير, خلي يجلس يسمع سنة يسمع هديا يرى شيئا. ولهذا أكثر رواة السنة رواية عن رسول الله من الشباب والصغار ليسوا من الكبار. وهذا ابن عمر وهذا يا أبا عمير ما فعل النغاي وهذا أنس يخدم النبي وهذا ابن عباس في لحاف النبي وصغير وفي مجلس النبي ويستأذن النبي فأن يسقي قال لا ما أوثق بنصيب منك أحد وهذا عبد الله بن الزبير أول مولود يولد في المدينة أول مولود في المدينة يعني بعد مقدم النبي شهور وبعدين تأتي غزوة الخندق يعني قل سنتين وشوية أو ثلاثة وشوية اختلفوا كده اثنين وشوية ولا ثلاثة وشوية لما كانت الخندق وهو في الحصن اللي جعل النبي النساء والصبيان في حصن يوم الخندق حفاظا عليه متجعل النساء والأطفال تحت طائرات نتنياهو لا مش تحت طائرات نتنياهو وبيفوضوا حمسته فوض نتنياهو على ايه على أرواح الفلسطينيين لا مو على أرواح الفلسطينيين ما على أرواح الغزويين مصالحهم هم مصالحهم هم لما ضربوا كانوا رجعوا الفلسطينيين الغزويين الغزويين 7 اكتوبر ما عرفوش اللي ضرب لليهود حتى وقعت عليهم الطائرات بس كل اللي قام به الغزويون ان هاجروا من بيوتهم الى ماذا والى اليوم ما يدرون الى ماذا أصلا. روحوا هذه منطقة آمنة راحوا المنطقة من اندكوا اصل نتنياهو الحقيقة رجل يعني بيبحث المسألة وبحقق لان دي حدث مأساوي وانا يعني مش موافق على الكلام ده بس انا محقق كعادتنا ان شاء الله حقق ايوه هيجي لك موظف من امريكا حقق معاك مين حقق معاه سنوار الناس راح تجيب الاكل من الاغاثات راح تجيب الاكل من السيارة ضربوا قتلوا جميعا اصل حصل خطأ لان كان في تدافع واحنا بنحقق احنا بنحقق وهنرجع تاني لكم ان شاء الله بعد ايه اه ان شاء الله ايوه ان شاء الله تحقق مع مين تحقق مع مين اذا كانت محكمة اللي مش الدولية ادانت ولا شيء تحقق مع مين في مجلس عرفي عند الحاج متولي طب هي ده الغزة نفسها مش للغزاويين ولا حاجة ده بتوع الغزة نفسه انضربوا قال لا 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 ما ينفعش كده لا لا ازاي ده خطأ لا خطأ واحنا بنحقق برضه بنحقق بي 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 بيدك ويرجع يحقق وانتوا فين يا سنوار فين انت عندك اكل ولا ما عندكش عندك ماء ولا ما عندك اولادك فين فالله المستعان نعم نعم فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه يوم الخندق وفي هذا كان كم سنة يقول لك 2 و 3 و حتى يدونوا بقى متى يصح تحمل الصغير متى يصح تحمل الصغير هات كده عند البخاري فكان هو وعمر بن أبي سلمة فكان قصير صغير هو لسه يوم هذا عمر ينحني ويطلع على ظهره مين عبد الله بن الزبير ويبص ويعكسه كده ده يطلع ينظر شوية وده يطلع ينظر ايه شوية فقال لأبيه يومها يا أبي لسه 3 وشوية 4 وشوية 2 وشوية 3 وشوية على اختلاف بينهم يعني في هذا أو 4 أو كذا أقصاها يعني لو رأيتني وأنا أنظر إليك كنت تمر شفتك كنت ماشي كده مر إلى بني قريظة شيبة كان فقال له الزبير بن عواب يا بني لقد كنت أفعل كذا وكذا وجمع الله لأبيك يومها أبويه جمع لي أبويه فحدث عبد الله بن الزبير عن أبي بهذا الحديث يبقى متى يصح تحمل الصغير الحديث نجد أبنائنا فين 2 وشوية ولا 3 وشوية عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث محمود مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس من دلو المعلق. هات ابن خمس في أحضان النبوة، هات ابن الأربعة في أحضان النبوة، هات الحسين إن ابني هذا سيد، ابن هذا لا بيحمله على فين يا أخواني على كده، إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله بين، سوف يصلح به بين طرفي المسلمين. بل أقول لكم والله ولست مبالغا ولا غاليا، بل لئن انتظرت أن تحدث ولدك حديث السنة إذا عقل لقد تأخرت، وإنما حدثه بحديث السنة منذ أن يولد، حدثه بحديث السنة راجيا ربه، يا فلان إن شاء الله من أهل السنة، السنة حتى تفعل، السنة حتى تفعل، الولد ما يعقل، لكنك ترجو ربا، ترجو ربا بهذا. نعم
حديث شنو في الصحيح؟
ايوه تبويب، تبويب البخاري اعطيه. ها
قال البخاري رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. واتى بحديث ابن عباس قال: اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلال.
هذا في منى. نعم.
وحديث محمود عن محمود بن الربيع قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وأنا ابن خمس سنين من دلو.
نعم. وهات أثر عبد الله بن الزبير موجود تعرف في باب آخر. نعم.
في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا
نبي
مر
نبي معه على الجبهة أبو بكر عمر، نبي يحصن النساء والأطفال، نبي يحفر خندق، كل هذه الأسباب العظيمة في حفظ الأمة، ومع ذلك نبي يريد أن يقدم مالا للمشركين لبعضهم ليفككوا هذا التحزب ويرجع هؤلاء. مع كل هذا نبي يحفر خندق قبل القتال، يحفر خندق حتى يحول بينه وبين الدخول إلى المدينة، إنما تعطي رشقة طب النتيجة نتنياهو هيرعب وهيقول آمنت بأمر عجيب جدا. يعني أنت الآن إذا ما عملتش حساب، واحد بلطجي في البلد، بلطجي في البلد، بلطجي، لما تيجي قدام الناس كده تضربه قلم كده قبل ما بتمد ايدك بتعمل حساب مد ايده ولا لا؟ ولو انا ضربته قلم وضربنا قلم قلم في قلم يعني واحد واحد لكن لما اجي انا هضرب اشر الناس في البلد البلطجي اما اضربه قلم، يبقى انا كل المساله ان ممكن يضربنا قلم، قلم مع قلم انا هزمته امام الناس حتى مش مشكله، ألمي غريب لكن ألمه مش غريب، هو ممكن يضربه لي من غير ما ضربه، لكن لازم أعمل حسابي. ده ما عندوش إشكالية خالص يجيب بطني يجيب رقبتي، فبعمل حسابي دي صح ولا يا إخوان؟ مش هنفرح بقى كسعته كسعة. وكان في نتيجتها ماذا؟ ومع ذلك يبذل مالا لرد هؤلاء. نعم.
عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. قال: وأخبرني عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم.
ورأيتني يا بني، شفتني يومها يا بني؟ يا سلام جميلة، رأيتني يا بني أنت بتمر؟ قال: نعم.
قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يحدثه حديث الكبار مش يحتقره. شفتني؟ آه. طب أنا كنت لابس إيه؟ طب أنا كنت إيه؟ ويمزحه؟ لا، حديث الكبار. ورأيتني يوما؟ قال: نعم. ها قال بقى حديث الكبار، حديث الكبار. نعم.
قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال: فداك أبي وأمي،
فداك أبي وأمي. الله أكبر، الله أكبر. نشوف ابن حجر كلامه عليه، اختلف في التاريخ، إما سنتين وبضعة أشهر، إما ثلاثة وبضعة أشهر، على حسب الغزوة متى كانت، وولادة عبد الله الزبير متى كانت، فيها خلاف يعني من 2 و إلى 4 خلاف العلماء في هذا الأمر. نعم، لماذا تبنى؟ أي تمنى، دخلنا في طعام الكبار. لعل تمنى عمر لما قال له لئن كنت قلتها، لما قال ابن عمر وقع في نفسي أنا نخلة، فنظرت فإذا أنا صغير القوم، في رواية فاستحييت أن أقول، في رواية فإذا في قوم أبو بكر أو عمر، فقال وأخبر والده بذلك، فقال عمر لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. رجاء ماذا يا أخوان؟ رجاء أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو أنه أجاب دون الصحابة ماذا كان سيكون مردود ذلك عند رسول الله؟ فأراد الخير لولده. نعم
نوشنا.
نعم،
قال النووي رحمه الله في هذا الحديث دليل لحصول ضبط الصبي وتمييزه وهو ابن 4 سنين.
نعم،
فإن ابن الزبير ولد عام الهجرة في المدينة وكان الخندق سنة 4 من الهجرة على الصحيح.
نعم، ذكروا أقوالا. نعم،
الأعمى طلب له قائدا يقوده فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه
الشيطان للأعمى هذا، أراد أن يبصر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الدعاء أن يدعو الله له. ها،
وهل الأعمى العاجز عن المشي؟
نعم، هو الشيخ بيشرح، ودينا اللفظ كامل عشان بس نتصور اللفظ الأول.
الأعمى طلب له قائدا يقوده.
لحظة، نعم، هات الخبر عشان بس نتصور اللفظ الأول، لأن الشيخ بيشرح ما جاء باللفظ. نعم،
جاء عند الترمذي من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصري أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت.
الرجل جاء وقال ماذا؟ أدعو الله أن يعافيني. هذه تسجل لأهل السنة ولا تسجل القبوريين؟ ها؟ أدعو الله أن يعافيني، هذا توسل بذات النبي؟ لو كان توسل بذات النبي كان توسل في بيت، هو جاء للنبي وقال أدعو الله لي. تمام، يبقى الطلب من النبي هو أدعو الله لي، أدعو الله لي، يبقى دي مسجلة لأهل السنة وليس للقبورين. طيب، ها،
قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك.
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت دعوت، أكد الدعاء هو دعوت، يبقى المسألة مسألة دعاء، وإن شئت صبرت لك الجنة، مثل ما قال للمرأة، المرأة اللي كانت تصرع، إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت لك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة. ولهذا كانوا يقولون من أراد أن ينظر الأمرات من الجنة فلينظر إلى هذه. طيب، يبقى أدعو الله لي واحد، إن شئت دعوت، 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 أدتني، هذا يكفي. لكن خذ، ها،
قال وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه،
قال فادعه، ثلاث، أدعو الله لي، دعوت، فادعه، فادعه، أدعو يا رسول الله، ها، ثلاث،
قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الحديث.
أربعة، فأمره النبي أن يتوضأ، أن يتوضأ، أمره النبي أن يتوضأ و
فيحسن وضوءه،
فيحسن وضوءه
ويدعو بهذا الدعاء.
يبقى له عمل، له عمل، هيكون له عمل، أمره النبي أن يتوضأ، هذه أربعة، ويحسن وضوء. طب بعد ما توضأ، ها،
ويدعو بهذا الدعاء،
ويدعو بهذا الدعاء، يبقى الآن سيصدر الدعاء من النبي ومن الأعمى. يعني أراد النبي أن يقول لا تكتفي بدعاء فقط، أنا سأدعو لك، لكن خذ هذا الدعاء، سأعلمك دعاء أن تدعو به، تقوم أنت بعمل صالح وأنا أقوم بالدعاء، فيجتمع الأمران، دعائي وعملك ودعاؤك. يبقى هذا أعلى ما يكون من التوسل بالعمل الصالح والتوسل بدعاء الرجل الصالح بالنبي صلى الله عليه وسلم. هون يبقى أن تتوضأ، هذا واحد، هذا شيء، هذا أربعة، خمسة، وأن يدعو بهذا الدعاء، يبقى المحل محل دعاء، المطلوب دعاء. نعم، والنبي دل على عمل صالح، الوضوء وكذا والدعاء. طيب، ها،
قال اللهم.
نعم، نعم، ويصلي ركعتين، ما هو هذا في الدعاء في الصلاة، يبقى يتوضأ ويصلي، يبقى يتوضأ ويصلي ويدعو.
يصلي في لفظ ابن خزيمة،
ها
هذا الترمذي، قال اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك.
ما هو الدعاء بقى؟ انتبه، هم اللي أخذوا منه بقى لفظ. ما هو الدعاء؟ ها
اللهم إني أسألك وتوجه إليك،
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك
بنبيك محمد النبي الرحمة،
بنبيك محمد، بنبيك محمد نبي الرحمة، ها
إني توجهت بك إلى ربي في
إني
حاجتي.
توجهت بك إلى ربي بك، ها
في حاجتي هذه لتقضى لي،
في حاجتي هذه لتقضى لي،
اللهم فشفعه في،
اللهم فشفعه
في،
في هذا لفظ فيه نقص. هذا اللفظ الآخر يا محمد إني أتوجه إليك، ها
في لفظ آخر عند ابن خزيمة أنا رجلا ضريرا أتى النبي صلى
الله عليه وسلم، هات اللفظ الدعاء،
وأن يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي،
يا محمد إني أتوجه
بك إلى ربي في حاجتي،
بك إلى ربي
في حاجتي هذه فتقضى، وتشفعني فيه وتشفعه في،
وتشفعني فيه
وتشفعه في،
وتشفعه في.
قال فكان يقول هذا مرارا.
نعم ثم
قال فكان يقول هذا مرارا ثم قال بعد أحسب أن فيها أن تشفعني فيه، قال ففعل الرجل فبرأ،
فبرأ. طيب أخذوا من هذا إيه؟ تركوا كل حديث اللي ذكرناه وأخذوا يا محمد إن أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه، في حاجتي هذه. وقال في رواية الترمذي اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. قلنا واحد طلب الرجل، هم يقولون توجهت بنبيك، يبقى هذا التوسل بالذات، يا محمد إني أتوجه لك بنبيك، يبقى في توسل بذاته ومخاطبته، مثل تقف عند القبر تقول يا محمد إني أتوجه إليك، ده اللي احنا بنفعله، اللي احنا بنفعله اليوم يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. نقول هذا الذي استدل به، نقول كالآتي، هذا الحديث حجة عليكم لا لكم. واحد أنه جاء الرجل وقال أدعو الله لي، ولو كان التوسل بالذات مراد هذا الرجل لما جاء النبي ولا قال في بيته يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. لماذا يأتي النبي؟ لو كان بالذات لجلس في بيته يقول يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، لو كان التوسل بالذات لما جاء إلى النبي. لكن هو جاء إلى النبي يقول ماذا؟ ماذا طلب؟ أدعو الله لي. اثنين، إن شئت قال النبي دعوت الله لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. يبقى خير من إيه؟ أن يدعو له النبي وأن يصبر، يبقى هذا بدعاء النبي. ثم ماذا؟ قال الرجل فادعه، يبقى طلب منه الدعاء ابتداء، ثم بعد عرض النبي صلى الله عليه وسلم طلب أيضا الدعاء. أمره النبي بماذا؟ أن يقول قل إن توجه مباشرة، توضأ وصل، أمره بالوضوء والصلاة. طيب بعد ذلك ويدعو، كل هذا دعاء. صيغة الدعاء إيه؟ اللهم إني أسألك وأتوجه لك بنبيك محمد من الرحمة، أي بدعاء نبيك، لأن النبي هدعوه الآن كما وعده قال فادعو، لكن النبي أراد بجوار دعائه أن الرجل يتوضأ ويصلي ويدعو. يبقى من الذي سيدعو الآن؟ النبي والرجل، النبي يدعو والرجل يدعو. الرجل دعا به، الرجل دعا بماذا؟ إني أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبيك محمد، بدعاء نبيك محمد وليس بذاته، وإلا لو كان بذاته ما احتاج إلى دعاء ولا جاء يسأل النبي الدعاء. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، إني توجهت بدعائك إلى ربي في حاجتي هذه، لتقضى لي. يا شيخ انتم متعسفون، انتم سلفيون متعسفون، ايه بدعاء نبيك ده؟ منين جابين بدعاء؟ اللفظة ظهرة، اني توجهت بك الى ربي. نقول يفسرها نفس الرواية، قال اللهم فشفعه فيا. يعني ماذا؟ يعني اقبل دعاءه فيا، لان النبي سيشفع له، يعني يدعو الله عز وجل له. يبقى هذا بالدعاء ولا لا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقول يا محمد اني اتوجه بك الى رب، اي بدعائك، بدعائك الى رب في حاجتك هذه، وتشفعني فيه، وتشفعه فيا، يعني تقبل توسلي ودعائي بان تشفعه فيا وتقبل دعاءه لي. يبقى الامر كله من اول الحديث الى اخر لفظه انما هي دعاء، دعاء يصدر من النبي ودعاء يصدر من الرجل، والرجل يتوجه الى الله بدعاء النبي ويسال الله ان يشفع النبي فيه. هذا الذي فيه تركم هذه الجمل وجاءوا يا محمد إني أتوجه بك إلى رب. والآن نريد أن نقف عند قبر النبي ونقول يا محمد إني أتوجه بك إلى رب. فنقول هذا بدعاء النبي والنبي مات، ما يصلح الآن تقول هذا الكلام. طب ثانيا، لو كان هذا التأويل صحيحا وأن الواحد يأتي إلى اليوم إلى القبر يقول يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، لماذا لم يفعله الصحابة مع شدة حاجتهم إلى ذلك؟ ثلاثة، لماذا عدلوا عن هذا إلى العباس؟ طالما يصح إني توجهت بك إلى ربي، يبقى إني توجهت بك إلى رب أن تسقينا، فعلى ما عدلوا؟ فهذا معنى ما قاله، ما جاء في حديث توسل بالعباس، كنا نتوسل بنبيك ونتوسل بعم نبيك، نتوسل بنبيك بذاته بدعائه، كما جاء في حديث أنس كانوا يأتون النبي لما الرجل أتى النبي وقال يا رسول الله أدعو الله أن يغيثنا، يبقى بالدعاء. طيب والآن بدعاء وليس للذات دخل في ذلك. إذن الحديث عليهم لا له. ونحن عندنا القاعدة الذهبية، ما هي يا إخوان؟ في باب الاستدلال أن كل أحد من هؤلاء من أهل البدع وكذا، كل أحد من هؤلاء يأتي بنص ليكون دليل على باطله سيكون دليلا عليه حتما، لأن النصوص لا يأتي الباطل مبين ذلك ولا مخالفها، سوف يكون ذلك دليلا عليها لا لها. نعم نعم اي نعم
قال علم الأنبياء.
نعم احنا من اوله الى اخره بدعاء، من اوله الى اخره. نعم ادعو الله لي، دعوت فادعو ويدعو، شفعه فيا وشفعني فيه. طب شفعني فيه يعني ايه؟ ها
استجيب دعوتي،
استجيب دعائي، ان تستجيب دعاء. نعم
قال الامام الالباني رحمه الله تعالى واما نحن فنرى ان هذا الحديث لا حجه لهم فيه على التوسل بالذات، بل هو دليل آخر على نوع الثالث من أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح، لأن توسل الأعمى إنما كان بدعائه صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة، وأهمها أولا أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، وذلك قوله أدعو الله أن يعافيني، فهو توسل إلى الله تعالى بدعائه.
أي نعم، هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، وده الكلام اللي عليه الشراح. طيب نشوف، نشوف الشيخ هنا ماذا قال.
الأعمى طلب له
قائلا بس أردنا اللفظ كاملة حتى تتصوروا شرح الشيخ على اللفظ. نعم
الأعمى طلب له
الحرب مع الصوفية أخوانا، حرب ضروس الآن، أقوى جبهتين، أقوى جبهتين الآن في الواقع، لابد أن نستعد، أهل السنة يستعدوا استعدادا فوق استعدادهم، وأن يعدوا لهم ما استطاعوا من قوة. جبهة الصوفية والأشعرة هذه جبهة، جبهة أدعياء السلفية، أدعياء السلفية. الآن مشكلتك لما تيجي تكلم أحد في السنة مباشرة يدخلك مين؟ المشايخ اللي يقال عنهم منهم سلفيون، المشايخ اللي يقال عنهم منهم سلفيون، هؤلاء مشايخ أصحاب لحى مقصرون للثياب وإلى آخره، ومع ذلك على فكر الخوارج، على فكر المعتزلة، على فكر المرجئة في الإيمان، على فكر الحزبيين. نعم.
الأعمى طلب له قائدا يقوده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه مرة أخرى، وهل الأعمى العاجز عن المشي إلا بواسطة قائد؟ هل جلس في بيته؟ فقال: يا رسول الله، أتوسل بك إلى الله ليرد الله علي بصري.
يعني تجشم وتكبد مشقة. أعمى لو كان التوسل بدجة إذن لم انتقل وراح ومشى، كان في بيته يقولها. نعم.
لا، بحث له عن قائد، فتكلف المجيء فجاء. ولما وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. القصة كقصة الأعرابي تماما. ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت وهو خير لك. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أخذ الله حبيبتيه أي عينيه وصبر واحتسب فجزاؤه الجنة. لذلك قال له: إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك. كما نعلم جميعا الإنسان يحب النعمة العاجلة الحاضرة، لذلك قال بل ادعو الله لي عند ذلك. علمه النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا جائز ومطلوب، لا يقال إنك يعني خلفت السنة أو أنك آثم. النبي خير إن شئت وإن شئت، وخير المرأة اختارت، قالت بل أصبر ولي الجنة، والرجل اختار ماذا؟ أن يشفيه من هذا وأن يبصر. المرأة أخذت بالأكمل والأفضل، لي الجنة أصبر لي الجنة، الجنة أعظم من أن أشفى من هذا الصرح. هو هنا أراد رد بصر، أراد مباحا جائزا. نعم، أراد مباحا جائزا، لا إشكال، ولهذا النبي ما أنكر عليه. نعم.
عند ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم ليقدم بين يدي الدعاء عملا صالحا، هكذا السنة.
انتبهوا، لم يكتف النبي أن يدعو الله له، وإنما علمه أن يأتي بعمل صالح. إذن حصل التوسل به الآن بدعاء الرجل الصالح وبالعمل الصالح. أكمل التوسل في الحديث، ليس أن الحديث دليل على التوسل بالذات. سبحان الله، الحمد لله يا إخواني. ولهذا احنا بنقول العلم يا إخواني، استعدوا يا إخواني، قرأوا طلبة العلم متخصصين طبعا، قرأوا في شبهات هؤلاء للرد عليهم، هذا للرد عليهم. ده اللي محتاج رد، إن كنت صاحب دين هذا اللي محتاج رد، ومحتاج تفنيد، ومحتاج الردود على هؤلاء أهل البدع اللي بيتحطموا في الأصول. مش تدور على شيخ بيشاور بإيده ولا شيخ بيعلي صوته، روح هؤلاء صوفية وشعرة ودعاء سلفية، ده اللي رد عليه بيكون بليل ونهار. الحمد لله ما عقدنا ردا على فلان لأنه بيشاور بإيده، ولا فلان لأنه بيضحك، ولا فلان لأنه هذا. إن كان الإنسان صديقا، شوف الناس اللي تحطم في السنة تبتعد عنها، لأن مبادئ يتجزأ. ولهذا تجدون أهل السنة، هل فقط أبي سلفية طول عمرهم حسان وفلان حسان ولا رسلان ولا علي الجمعة ولا أحمد كريمة ولا ياسر إسلام بحيري ولا نتنياهو ولا القرضاوي ولا الملحدة ولا في كل المجالات؟ ده واجب. إنما تصوب ليلك نهارك ماسك لواحد، هذا دل على إيه؟ على أن المسألة شخصية وليست شرعية، شخصية وليست شرعية. يبقى الذي يغار على الدين من واحد يشير أكيد هيغار على الدين، من واحد بيقول مدد، من واحد بيخالف السنن أكيد. لو كتب في ده مرة كل ثلاث سنين إنه بيشور تمام، هيكتب في ده كل يوم. فالمبادئ لا تتجزأ، اللي بيغار على الدين حسب غير. يعني واحد يغار، واحد يغار من واحد أكل درهما حراما، ولا يغار عليه إذا سرق بيتا، ما يغار إذا سرق بيتا. واحد بيغار لما زوجته خرجت فظهر شيء من وجهها فيغار، وإزاي وجبنا مجلس عشان نصالح الرجل على امرأته ولا يغار أن تزني امرأته؟ الغيرة ما تتجزأ صح؟ النبي بين يدي النبي ماذا قال لما سأل الرجل يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا رأى مع امرأته رجلا أيأتي بأربعة شهداء كذا أو يقتله فتقتلونه؟ قال يأتي بأربعة شهداء. ماذا قال سعد؟ والله يا رسول الله لو رأيت لعالجت بسيف لعجلت بسيف أقتله، ما أصبر ما أصبر أنا أتي بأربعة شهداء. ولهذا نزلت آيات اللعان تخص الزوجة بحكم بخلاف الناس، كل واحد يتهم امرأة نازلت يأتي بأربعة شهداء وإلا حد في ظهر، إلا الزوج بأيمان يأتي بأيمان. طب ولو قتل؟ لو ثبت قتله لا قصاص، لو ثبت أنه صادق في هذا، وإلا قد يدعي رجل يدعي أنه شاف رجل مع امرأته وقتله في الشارع وجابه أدخله في غرفة النوم وقال رأيته مع وعراه وقرأته مع امرأتي، لا لو ثبت. فقال والله لو رأيت رسول الله عالجه بسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه، والله أغير منه. الغيرة على الدين ما تتجزى. ترى صاحب السنة على مسافات متساوية بحسب البعد عن الدين، كل واحد لا ترى له مجالا معينا ينشط إذا رد مثلا عليه من أحد ينشط في الرد عليه، بينما لا ينشط في الرد على من يرد على ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا يرد على السنة ولا يرد إلى آخر ذلك، بل ربما ينسى حقه إذا كان حقا شخصيا، لكن ما ينسى حق الأئمة ولا ينسى حق الأمة ولا ينسى حق الدين. النبي في غزوة أحد ماذا قال أبو سفيان وهو ينادي على صوته؟ أفيكم محمد؟ قال لا تجيبه. أفيكم أبو بكر؟ قال النبي لا تجيبه. أفيكم عمر؟ قال النبي لا تجيبه، ما تجيبوه. وهذا في فضيلة أبو بكر وعمر، لأن ترتيب الثلاثة كده النبي أبو بكر وعمر حتى هم يعرفوا كده، دول وزيراه. اعلوا هبل ألا تجيبوا من شوية، لا تجيبوا الآن، ألا تجيبوا، لأن المسألة تعلقت بقى هنا انتقلت إلى إيه؟ اعلوا هبل. قالوا ماذا نقول له؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل، لنا العزى ولا عزى لكم، ألا تجيبوا؟ يبقى هنا لما تعلق الأمر بقى باللات والعزى بهبل وعزى، لا لا ما في سكوت. نعم
هكذا السنة،
هكذا السنة. نعم
إذا أردت أن تدعو الله وتطلب من الله طلبا قدم بين يدي الطلب عملا صالحا يكون سببا لإجابة الدعاء كالصدقة والصيام والصلاة. أمره أن يذهب إلى الميضاءة فيتوضأ ثم يدعو بالدعاء التالي. انتبهوا إلى ألفاظ الدعاء، هي التي غلط فيها كثير من الناس. علمه يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضي حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. حصل التوجه لأنه حضر عنده وطلب منه الدعاء، هذا معنى التوجه. توجه إلى الله برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث طلب منه الدعاء، لذلك في آخر الدعاء قال اللهم شفعه في، أي استجب دعوته لي عندما يدعوك يا رب لترد علي بصري وشفعني أنا الأعمى المسكين، شفعني في رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أدعوك
لتجيب دعوته. هذا معنى شفعني. شفعني في يعني إيه؟ يعني اقبل دعائي هذا فتستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تستجيب لي في دعائي أن أتوجه إليك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو له وهو يدعو بهذا الدعاء فرد الله عليه بصره، فرد الله عليه
القادر. وهذا الدعاء بالنسبة له توقيف، لأن النبي علمه النبي علمنا يدعو هذا الدعاء. ولهذا يا محمد ليست خطابا لرسول الله، إنما هي حكاية، مثل ما تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. كل إحنا منه في الصلاة كذا صح؟ إحنا ما نخاطب النبي بهذا، إحنا ما نخاطب النبي بهذا. نعم.
فرد الله عليه بصره، فرد الله عليه القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء، رد الله عليه بصره فقام يمشي بين الناس. هذا والذي قبله.
يبقى إذا حصل حديث، ما الفائدة؟ الفائدة التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح وبالعمل الصالح، بس هذا الذي نستفيد. السلفي سيستفيد هذا، والقبوري سيستفيد ماذا؟ سيستفيد إني أتوجه يا محمد، إني أتوجه بك إلى رب، بس ليقف عند القبر يسأل محمدا صلى الله عليه وسلم يا محمد أتوجه بك إلى رب. السلفي يفهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أنا ذلك كان في حياة النبي، وأنهم يستغفرون الله ويسألون الرسول أن يستغفر لهم الله، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. والقبوري يعد الناس، والله يا أخواني في الحج يعد الناس، ما في الحج، في الحج في عرفة وكذا، أننا سننتهي إن شاء الله ونأتي المدينة إلى رسول الله ليستغفر لنا رسول الله، بيعدهم في عرفة بالمعنى الأكبر. بعد ما نخلص نأتي ماذا؟ نأتي مسجد رسول الله ونقف عند رسول الله يستغفر لنا رسول الله. ومن هنا عللوا لماذا قبر النبي هو المعروف المقطوع به من بين قبور الأنبياء. ليه؟ حكمة. قال لك حكمة، شوف قبر النبي مجمع عليه، يقول لك حتى غير المسلمين عارفين ان ده مكان قبر النبي، فكيف بإجماع المسلمين؟ ليه؟ لماذا؟ ما العلة؟ العلة ان النبي في حياته كان معه الصحابة، فبالصحابة يأتون الى الرسول استغفر لنا يغفر له يستغفر له. طيب وماذا لنا نحن بعد موت النبي؟ ماذا لنا بعد موت النبي؟ والنبي نبي أمة مش نبي صحابة، فلما كان حيا كانوا يأتونه، طب لما مات؟ بقيت الآية في إتيانه، فنحن نأتي الرسول ونسأله أن يستغفر لنا فيستغفر لنا الرسول. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب أن قبر معروف حتى تبقى الأمة لها نصيب فيه إلى آخر الزمان، لا يكون النصيب للصحابة فقط في النبي، لا يكون النصيب للأمة كله. ولهذا تجد الواحد يأتي المدينة هو يأتي رسول الله، هو مش يأتي المدينة إلى المسجد لأنه صلى فيها بألف صلاة، هو يريد القبر، بل إنهم يسمون الحج بزيارة النبي. طرح فين؟ رايح للنبي. أنت جاي من عند مين؟ أنا جاي من عند النبي. قال لا، يعني الحج منى وعرفة ومزدلفة دي لا قدر لا عندك، والناس تودعوا إباتنا حاجة من عند النبي، ده انت حاجج، ده انت يا رجل زار النبي بتكذب، ده انت زار النبي وحياة النبي اللي انت زرته. هكذا كل الناس ايمانهم واعمالهم كلها فعلا، وان سموه حجا ده فرع، انما الاصل سمون الحج هكذا، انما الاصل زيارة النبي. انا طالع للنبي السنة دي، ده جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، كل حج النبي. وزيارة قبر النبي ليست داخلها في الحج ولا في العمرة ولا علاقة لها بذلك أبدا، ولا تقصد استقلالا، إنما من أتى المسجد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد رحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. من أتى المسجد اتباعا لسنة الرسول يأتي القبر تبعا، يأتي القبر تبعا، بس سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لا يأتي القبر أصالة ولا استقلالا، ولو كان خيرا لسبقنا إليه خير أمة أخرجت للناس. نعم.
هذا والذي قبله أمثلة صحيحة واضحة في معنى التوسل بالصالحين.
وروح معاه لستة اصلا, روح معاه لستة الحاج متولي والحاجة دفيدة وكعب الخير وفلان وعلان معاه 25 اسم, وبيروح يدعو لهم هناك. وبعض الناس بياخد رسائل معاه, بياخد جواب ويرميه, يبقى بقى يقرأه النبي ولا يجيب حد يقرأ له على زعمه, بيرمي الجواب. في بقى في ناس بترمي الجوابات وكذا, وفي ناس ده معاه القائمة هذه بيدعو ايه, بيدعو هناك دعاه تري والله, وبالتليفون اول ما يخلص, بل ويمكن انا قدام كبره وبدعو لك اهو دلوقتي, قاعد بيصوروا الدعاء, بيصوروا وبيدعونا, اللهم بارك في فلان الفلان الاستاذ محمد, واللهم بارك في الحاج ام الخير وكذا, وبيرسل لها على طول, بيرسل وهو بيدعو يرسل على طول اهو, يعني ما نش كذاب ولا حاجه, ما نش كذاب. نعم
الله. هذا والذي قبله أمثلة صحيحة واضحة في معنى التوسل بالصالحين, هو طلب الدعاء من الصالحين. وبعد أن دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته,
كان بعض المشايخ مع الطلاب بقى يجي مثلا بقى في جو في الليل ويقرب من الكعبة كده ويجلس مثلا يجي ربع ساعة أو أكثر عامل دراعته كده بيدعو, طيب ما تاخد لك جنب مثلا قول لهم رايح الحمام مثلا ولا حاجة وتجي لهم بعد الفجر, خلي كده وانت قاعد كده مثلا تدعو كده, لازم يعني الكاميرا تصور وكان شيخونا مش عارف ايه. نعم.
وبعد ان
ادعو صلي ركعتين واخلص دعاء في سجودك, ما يسمعك الا رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
وبعد ان دفن النبي عليه الصلاه والسلام
مشروع, نعم مشروع رفع اليدين والمبالغه في ذلك ودعاء الله مشروع هذا, لكن انسان يستخفي مثل هذا, ادعو ربكم تضرعا وخفيه. نعم. إنما شيء لابد منه مثلا واحد جالس وكذا يعني ما في مشكلة. نعم.
وبعد أن دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته لم يحصل قط من أحد من الصحابة طلب الدعاء منه ولا التوسل إلى الله بجاه عليه الصلاة والسلام,
ولا دخل وعائشة موجودة في الحجرة يقول لها يا أم المؤمنين أنا أريد أن أدخل القبر, تقول تفضل أدخل عند القبر, أبدا ما جاء واحد دخل عند القبر, حتى عائشة ما كانت تدخل عابدة أبدا, عائشة اكتفت بما بقي من حجرتها, بما بقي من حجرتها تمارس حياتها وتتعبد الله في الحجرة, ولا علاقة لها بالقبر, ولا أتت تبكي عند القبر ولا تدعو, واللي عنده دليل يجيب يأتي بالدليل. نعم.
بل لما رأى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب,
من أقوى شبهاتهم التي تستدلون بها علينا, طيب اتركونا من المسجد, انتم بتقولوا القبر ما كان في المسجد وبالتالي نصلي فيه عادي, تابوا حجرات عائشة كان القبر فيها, بل كانت القبور فيها وكانت تصلي, ها ماذا تردون يا سلفيون, دعونا من المسجد, النبي ما قبر في المسجد ولا ادخل قبر المسجد ولا كذا, طيب حجرة عائشة رضي الله عنها كانت تصلي ولا كانت إذا أردت أن تصلي خرجت, كانت تصلي هنا, ماذا تقولون, ها فمن رد, ها قل, كان في عازل بين إيه, نعم نعم, كان في فاصل بين تمام يعني كانت كالغرفتين كالحجرتين جانب فيه القبور, ثم وجعل ساتر بين القبور وبين وبين عائشة رضي الله عنها كما جاء في السيرة في هذا. طيب فكانت تصلي هنا, يبقى هنا عنوان المسألة هل هو الصلاة في المسجد المقبور ولا الصلاة في بيت فيه قبر, الصلاة في مسجد فيه قبر ولا الصلاة في بيت فيه قبر,
بيت فيه قبر,
ها
في بيت فيه قبر,
هات نسخة عبد الله, شوف نسخة أخونا عطي, هات نسخة, نسخة من هذه, الصلاة في بيت في قبر ولا الصلاة في مسجد في قبر, في بيت في حجرة، هذه حجرة عائشة رضي الله عنها، هذه حجرة عائشة رضي الله عنها. طيب اختص هذا بدفن نبي وصاحبيه، وإلا فلا يدفن في البيوت قط، وليس هذا من عمل المسلمين، لا يجوز الدفن في البيوت. لكن لو دفن في البيوت لما منع من الصلاة، يعني لو واحد مثلا دفن ابنه في فناء البيت من الداخل أو شيء وصلى في البيت، هل نقول هنا ينهى عنها كما ينهى عن الصلاة في المساجد المقبورة؟ لا لا، لأن هذا الدفن بيت، صحيح الدفن غير مشروع، لأن ليس هذا من عمل المسلمين، ليس هذا من عمل المسلمين. يبقى المسألة نفسها ليست من هذه المسائل التي نتكلم فيها، نتكلم عن مسجد فيه قبر، إنما الآن هذا بيت فيه قبر وليس مسجدا فيه قبر. نعم.
بل لما رأى علي،
لحظة،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل قبلة. أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل قبلة.
وأهم من ذلك أنه يفصل بين الدعاء لنفسه وبين السلام، هنا يفصل بين هذا وذاك. ليه؟ لأنه لو دعا لنفسه رجاء بركة المكان كان ممنوعا، إنما إذا أراد يعني يدعو لنفسه هو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ثم ينطلق، لكن لا يربط بين الدعاء لنفسه وبين إتيان قبره صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يجوز. ليس هناك فضل لدعاء الله عند قبر الرسول، ما في فضل، فقط السلام على الرسول وصاحبيه. نعم نعم.
بل لما رأى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رجلا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل القبر في المسجد، هناك كوة وفرجة في الحجرة، دخل الرجل في تلك الفرجة الكوة فجعل يدعو الله عند القبر، فقال له: ماذا تفعل؟ لماذا جئت عند القبر؟ قال: أدعو الله. قال: أحدثك بحديث حدثني به أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا مسلسل بآل البيت، هم يغلون في آل البيت، هذا حديث مسلسل بآل، أثر مسلسل بآل البيت. فحدثني به أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. لا تتخذوا قبري عيدا ولا
علي بن الحسين عن الحسين عن رسول الله قال:
لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني.
نعم، ففيه النهي عن اتخاذ القبر عيدا، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ عيدا، ولا يأتي الناس إلى القبر ويحتفون ويحتفلون ويفعلون مثل ما يفعل كثير من الناس عند القبور. والنبي قد دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ولهذا لما قال بعض الصوفية هذا الأثر لا تجعل القبر وثنا يعبد دليل على أن ما يفعل عند قبر النبي من التوسل والاستشفاع وكذا ليس شركا ولا محرما. ليه؟ لأن النبي دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، والله استجاب لدعاء نبيه، ولو كان الذي يفعل هناك عبادة لما لكان دين على أن الله لم يستجب دعاء نبيه، وهذا غير صحيح. فما الجواب عليهم أخوان على صاحب هذه الشبهة؟ ما الجواب؟ ها؟ أيوة دكتور. نعم، نقول الذين يقفون هناك الآن عند القبر ولا خارج المسجد مما يقابل القبر، هل هؤلاء اتخذوا قبر النبي وثنا؟ هل اتخذ القبر؟ ما أحد يستطيع أن يصل القبر، القبر داخل جدر، فما استطاع أحد أن يصل القبر، ولهذا استجاب الله دعاء نبيه ألا يتخذ القبر مسجدا، ألا يتخذ قبره قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا مسجدا. ولهذا لما غيروا الجدار كان حوالي بعد 80 سنة وكذا. التغيير الثاني لما هدموا هذا القبر والجدار وابن مكان كان سنة 800 وي، يعني 800 سنة ما أحد يدخل هذه الحجرة. فهذه جذور بعضها فوق بعض خارج بعض، فلم يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا، قبر نفسه. وإن كان الفاعل هذا عبد النبي، أغثني يا رسول الله، يا رسول الله اشفي ابنتي، يا رسول الله اشفي ابني، زوج ابنتي، هذا من ماذا؟ من الشرك بالنبي. إنما القبر نفسه لا يستطيع أحد أن يتخذه عيدا ولا وثنا، ولله الحمد والمنة، ما اتخذ قبر نبي عيدا ولا اتخذ وثنا، وقد استجاب الله نبيه. أما الذي يفعله القبوريون أو هؤلاء عند الزيارة، هذا من الشرك، والذي يفعله هناك هو الذي يفعل في مصر، والذي يفعل في الشام، والذي يفعل في اليمن، في أي مكان من هذه الأماكن. الأمر الثاني، صلوا علي حيثما كنت فإن صلاتكم تبلغني. فليس من لازم الصلاة على النبي أن تأتي قبر النبي وتصلي على النبي، صلي على النبي في أي مكان، صلي على النبي وسلم على النبي اللهم صل عليه وسلم، دعاء يعني دعاء. فالصلاة والتسليم على رسوله في أي مكان. نعم نعم.
من عادة السلف، نعم.
فين؟ يقول لما رأى رجلا عند قبر الرسول قبل أن يدخل القبر في المسجد هناك قوة فرجة، لا القبر ما دخل إلى الآن، القبر ما دخل المسجد. نعم، لكن يعني لعل يقول إن صار الآن الجدار يعني ظاهر لمن هو في المسجد. نعم، هو نفسه القبر ما زال خارج المسجد، لكن المسألة هي إيه؟ إن الفارق اللي بين الحجرة و الفارق هذا صار فيه جذر، بدل ما تترك مفتوحة صار فيها جذر، جذر متعددة، جدار يلي جدار. نعم، لهذا احنا بنرى، ترى انت الجدار هذا، ولكن ده جدار مثلا يكون الجدار رقم 5 أو 6، فلو انك مثلا عندك الشارع هذا وبعديه مثلا الحجرة وبعديه كذا، انت اغلقت الشارع هذا جعلت جدار، فالذي يظهر لك ان كل ده هي الحجرة، وهي ليست كذلك. ولهذا تدخل من جدار الأول، ترى يترى القبر، لا ترى ممر ثم ممر ثم وهكذا، بينك وبين الجدار، بين جدار الحجرة جدر وليست جدارا واحدة. ولهذا اللي يدخل هنا ما يقولكش أنا داخل عند القبر فيسمح له بدخول، ده لا، هذا داخل إلى ممر ليس إلى القبر، إلى ممر. نعم.
من عادة السلف الصالح كما أخبر الإمام مالك إمام دار الهجرة وكبار المدرسين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد تابع التابعين، يقول ليس من عادة السلف، يعني بالسلف تابع التابعين الذين في عصره والتابعين قبله والصحابة. كان مالك رحمه الله يحتج بأفعال التابعين والصحابة، هم المراد بقول مالك إما أعمال أهل المدينة حجة.
نعم.
وبعد
قلت لما قال مالك بأن عمل المدينة حجة لأنه عمل متوارث عن رسول الله، فعله الرسول ثم فعله الصحابة ثم فعله التابعون ثم فعله تابع التابعين، فكان يحتج مالك بهذا. ونقول الحجة فيما في كل عمل لم يخالف سنة رسول الله، الحجة تكون في كل عمل لم يخالف السنة، سواء كان من عمل أهل المدينة أو من غيرهم، لكن الظن بعمل أهل المدينة أقرب إلى السنة من غيره، الظن بعمل أهل المدينة أقرب. إنما ليس هناك حجة في عمل أحد إلا أن يوافق السنة، لكن الظن بعمل أهل المدينة ألا يخالف السنة. مثل ما نقول ليس في قول أحد حجة، إلا أن يكون قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الفقهاء الأربعة ولا غيره، لكن الظن فيما اتفق عليه الفقهاء الأربعة ألا يخرج عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحسن الظن بالفقهاء الأربعة، لكن لا نجعل قولهم حجة، لا نجعل قولهم إجماعا لا يقبل الخطأ. نحن نحسن الظن بعمل أهل المدينة، لكن لا نجعل عمل أهل المدينة حجة بذاته بنفسه. لا عمل أهل المدينة ولا عمل أهل مكة ولا عمل أهل الشام ولا عمل أهل العراق ولا عمل أهل اليمن، ليس هناك حجة إلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمله. فكل قول يطابق قول النبي وكل عمل يطابق عمل النبي الحجة فيه. لكن نحسن الظن بعلمائنا، ونحسن الظن بفقهائنا الأربعة، ونحسن الظن بعمل المدينة، ونقول أرجى عمل يطابق عمل النبي عمل المدينة. ليه؟ لأنهم أخذوها سنة عملية. النبي أخذ من الصحابة، الصحابة أخذ من التابعون، التابعون أخذ من التابعين، والعهد قريب، العهد قريب. ما حصلت البدع التي تبعد الناس عن هذا؟ ولهذا انتبه، هل ما قصده ما قصده الإمام مالك من عمل المدينة هو الذي يمكن أن نقوله الآن عمل المدينة اليوم؟ لو واحد احتج وقال أنا اليوم احتج بعمل أهل المدينة اتباعا للإمام مالك، نقول الإمام مالك إنما قال بعمل المدينة لما كان عمل أهل المدينة وقتها قريب العمل، قريب العهد بعمل النبي والصحابة والتابعين. فالعمل قريب، العمل قريب. إنما اليوم انت بينك وبين عمل النبي كم؟ 1400 سنة، 1400 سنة. فليس عمل المدينة اليوم يأخذ حكم عمل المدينة كما قاله مالك رحمه الله. ومع ذلك لا نرى الحجة في عمل أحد ولا في قول أحد إلا عمل عمله النبي والصحابة، إلا قول قاله النبي والصحابة. نعم.
قلت إن الإمام مالك المعروف عنه أنه
مالكا المعروف،
إن الإمام
مالكا المعروف مالكا عنه، إن الإمام مالكا المعروف
إن
عنه
الإمام مالكا المعروف عنه أنه يرى أن أعمال أهل المدينة حجة.
بس هو مفرغ يعني من صوتيات، فاللي فرغه فرغ كما هو. فالشيخ بيتكلم إن الإمام مالك المعروف عنه كذا، فمعروف أن أسلوب الإلقاء يختلف عن أسلوب الكتابة. نعم.
هذه القضية يجب أن تفهم، يعني الإمام، يعني الإمام مالكا بأهل المدينة الصحابة والتابعين لأنه من تابعي التابعين.
أنا أعمال المدينة حجة، هذه القضية يجب أن تفهم. يعني الإمام مالك، يعني الإمام مالك بأهل المدينة الصحابة والتابعين لأنه من تابعي التابعين، تقديرا منه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم الذين أخذوا تلمذوا على الصحابة. كان يرى أن عمل أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة، وإن كان يخالف في ذلك سائر الأئمة. وعلى كل، إذا تتبعنا سيرة السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وأردنا أن نفهم ديننا كما يجب، كما فهموا قبل أن نبتدع، يجب أن ندرس خصوصا في باب العقيدة والعبادة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوا التابعين. إنما قلت خصوصا في العقيدة والعبادة لأنهم الأساس، وإلا فيجب فهم الدين على ضوء مفهومين في كل شيء، في العقيدة، في العبادة، في الأحكام، المعاملات، الاقتصاد، السياسة، الأخلاق، في السلوك، وفي كل شيء. لكن نتأسى بهم لأننا تبع لهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الذي قصده إيه؟ الإمام مالك رحمة الله عليه. يبقى إذا لا ينسحب هذا على عمل أهل المدينة اليوم. ومع ذلك نقول عمل أهل المدينة الذين هم الصحابة والتابعين والتابعين أرجى أن يكون هو الحق فيما اتفقوا عليه، أرجى. لكن ليس عندنا حجة في عمل أحد إلا اللهم إلا عمل الأمة، عمل الأمة إجماع، عمل أهل المدينة إجماع أهل المدينة، وليس إجماع المدينة إجماع للأمة. بل إجماع لبعض الأمة، كما أن قول الفقهاء الأربعة ليس إجماعا بل هو إجماع لبعض الأمة. ولابد أن نفرق بين إجماع الأمة الذي هو حجة وإجماع بعض الأمة الذي ليس بحجة لكن نستأنس به. ومن هنا صار فرق بين قول الجمهور وبين الإجماع. الجمهور إذا المسألة تكون خلافية، الإجماع المسألة إجماعية لا خلاف فيها. واضح إخواني؟ فإذا طالما أن القول قول بعض الأمة فلا حجة في قول بعض الأمة ملزمة، وطالما أن العمل عمل بعض الأمة فلا حجة ملزمة، إنما إذا وافقت الدليل. لكن متى تكون الحجة ملزمة؟ إذا كان العمل عمل إيه؟ الأمة. وإذا كان القول قول إيه؟ الأمة. ومن هنا لا يعد اتفاق الفقهاء الأربعة إجماعا، ولا الفقهاء السبعة، بل ولا الخلفاء الأربعة، لأن الأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. عن أمة أمة أمة، انتبهتوا يا إخواني؟ يبقى الأقوال بقى اللي احنا بنقرأها الإجماعات على أنه ما اتفق عليه الأربعة هذا إجماع وحجة ولا جزء مخالفته، كلها إجماعات نقلت على خلاف الإجماعات الحقيقية، نقلت عند بعض المنتسبين إلى المذاهب. لكن أئمة المذاهب الأربعة ماذا قالوا؟ يقول أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان وكذا، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مش أمر سفيان، عن أمره، أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وكان الأئمة يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكانوا يقولون: خذوا من حيث أخذوا. يبقى هنا الأخذ من حيث أخذوا. فالإجماع على أن الفقهاء الأربعة إذا اتفقوا على مسألة لا يجوز مخالفته فيها، هذا على خلاف الإجماع، هذا على خلاف الإجماع، فهذا إجماع على خلاف الإجماع، فلا تغتروا بهذه الإجماعات. ولهذا احنا بنقول دائما لابد من النظر في الإجماع كالنظر في النص، يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول ثبوت الإجماع، الأمر الثاني دلالة الإجماع. الأمر الأول ثبوت الإجماع، ثبت ولا لا؟ الأمر الثاني دلالة الإجماع. لو ثبت، هل هو الإجماع ده على نفس المسألة التي نتكلم فيها ولا لا؟ ولو كان قول الأربعة حجة لكان إجماعا، ولكان أولى منهم الفقهاء السبعة، ولكان أولى منهم الخلفاء الأربعة، يبقى أولى. نعم. في
سئل ابن باز رحمه الله تعالى: هل عمل أهل المدينة حجة في الشرع؟ فأجاب: لا، ليس عمل أهل المدينة حجة، ولا عمل أهل مكة حجة، ولا عمل أهل الشام حجة، ولا عمل أهل النجد حجة. الحجة قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لكن احنا بنزيد على هذا، وده طبعا مراد الشيخ أيضا. لكن كما قلنا، حينما نقول الجمهور ليس حجة، وحينما نقول إنه عمل المدينة ليس حجة، لابد أن نضيف إلى ذلك حتى يفهم من يسمع، نقول هيبة الجمهور وهيبة عمل أهل المدينة. حينما يجمع أهل المدينة على شيء في العصر الذي قال فيه مالك عمل المدينة، فقل أن يخالف سنة. انتبهوا، فقل أن يخالف سنة، لأن عمل المدينة من تبع التابعين والتابعين، هذا عمل يكون أرجى أن يكون على صواب، مثل الفقهاء الأربعة. أنا ما أخالف الفقهاء الأربعة عبثا، أنا أهاب. ولهذا وأنا أبحث في مسألة في قول الفقهاء الأربعة لابد أن تصحبني هيبة. أنا لو عندي مشايخ أربعة مش فقهاء أربعة، أنا لو عندي الآن ابن باز بجواره، ابن عثيمين بجواره، الألباني بجواره، مقبل، وقالوا قولا، نعم، واتفقوا عليه، أنا إذا أردت أن أخالف لابد أن أخالف بشمس في رائعة النهار. أن أخالف واحدا أهون، أما أن أخالف أربعة هذا صعب أن يخرج حق عنه، لكن قد يخرج الحق عنه. يبقى في أصطحب الأمرين، أقول هؤلاء اتفاقهم مظنة الحق، لكن ليس اتفاقهم الحق الذي يجب عليه اتباعه. وبهذا نجمع بين إخوان، بين إخوان، بين التقعيد والتأصيل في أنه الحجة في الإجماع، وبين إخوان هيبة العلماء وتقدير العلماء. ما أجزي أقول هذا هم رجال ونحن رجال ودعوكم يا أولئك، وماذا لو اتفق هؤلاء رجال ونحن رجال وباب الإجتهاد لم يغلق، وهذا تطاول، هذا لا يصدر من عالم، الكلام هذا لا يصدر من عالم. أنت خالف الفقهاء الأربعة إذا بان لك الحق وكذا خالف، لكن لابد أن تقدر الفقهاء الأربعة، بل خالف مالكا مع تقديره، خالف أحمد مع تقديره. نعم،
هذا واجبنا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين، كما قال ملك لأبي يوسف لما سألوه عن الصاع والمد وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم، أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟ قال: لا والله ما يكذبون.
أي نعم، لا ده لأن ده رجع يقول حكم، حكم ليه القول يعني الرواية. يقول أعيد كلام شيخ الإسلام، يقول:
قال شيخ الإسلام: عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل حجة،
مجرى النقل يعني رواية، يبقى أنا جرى مجرى، قالوا أن الصاع ده هو ده صاع النبي اللي احنا اتفقنا عليه ومنقول وكان عند فلان عند علان، يبقى ده نأخذ به تقديرهم هذا، لأن ده جرى مجرى الرواية، ورواياته عن النبي مقبول. نعم،
هذا واجبنا، وكلما نكون أقرب إلى التمسك بسيرتهم وفهم الإسلام في ضوء مفهومهم نكون أقرب إلى الإسلام، وكلما يبتعد الناس عن حياة الصحابة والتابعين أي عن التأسي بالسلف الصالح يبتعدون عن الحق ويقعون في الابتداع. وقد صدق القائل وإن كان خلفيا حيث قال: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قال هذا صاحب جوهرة التوحيد بالنسبة لطلاب العلم الذين يفهمون.
صاحب الجوهرة يقول: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. الشيخ يقول: وقد صدق القائل وإن كان خلفيا، يعني صدقك وكذوب. لكن نقول كنا في غنى عن هذا، إنما ننقل هذا نعم لإخصامهم ولبيان من السلف عند القائل، ولبيان أن لكل قوم سلفا، فلابد أن تسأل القائل: كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، من السلف الذي تقصد ومن الخلف؟ لأن لكل قوم سلفا، لكل متكبر سلف إبليس، ولكل معرض عن حق معاند إبليس، هذا سلفك، لأن السلف من سبق، وإما أن يسبق بإحسان وإما أن يسبق بغير إحسان. ولهذا النبي قال: نعم السلف أنا لك السابق، لأن النبي مات، وماتت عائشة فاطمة بعده بأشهر، كل أولاد النبي ماتوا في حياة النبي إلا فاطمة ماتت بعد النبي بأشهر، فلهذا قد نعم السلف وأنا لك السابق، أنا أسبقك. إذن السلف من سبق، ولكل قوم الأشعر لهم سلف والمعتزلة لهم سلف وكل أولاد لهم سلف. طيب، فإما أن يكون سلفك على خير فتكون متبعا للسلف الذين هم على خير، وإما أن يكون سلفك على شر. فنقول: كل خير في اتباع من سلف، السلف الصالح الذين هم الصحابة ومن تبعهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم هؤلاء على خير محض، ولا بنعرض أمرهم هل هم على خير ولا على شر، على خير محض. والسابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولم يقل الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إذا كانوا على الإحسان، لأنهم على الإحسان، إنما الشرط بإحسان كان في من يتبع الصحابة، وإلا فالصحابة على الإحسان والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى من كان سلفه النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان هذا سلف الصالح الذي نقول فيه كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وكل شر في ابتداع من خلف. حينما يكون سلفنا أهل السنة النبي والصحابة. الأشاعرة عندهم سلف وخلف، ولهذا لما قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلفاء أعلم وأحكم، لا تظن أنهم يقصدون سلفنا. طريقة سلف الأشاعرة اللي هو كان التفويض، كانوا على التفويض، أسلم تقرأ النصوص ولا تفسرها. وطريقة الخلف، خلف الأشاعرة أعلم وأحكم اللي هو التأويل اللي هو التحريف عندنا. فطريقة هؤلاء أعلم وأحكم، وطريقة السلف اللي هو سلف الأشاعرة اللي هم المفوضة أسلم. ونقول كل هذا السلف والخلف على ضلال مبين، لكن طريقة السلف النبي والصحابة أسلم وأعلم وأحكم. وطريقة الخلف الخارجون، طريقة الخلف الخارجين عن سبيلهم أضر وأبعد. ولهذا ننقل محل هذه العبارة التي قالها هؤلاء كثيرة في نفسها صحيحة إذا قيلت التقييدات التي قلناها، ننقل مكانها عبارة الإمام مالك عن شخيه وهب ابن كيسان وأنه كان لا يختم مجلسا حتى يقول إيه، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم،
هذا هو النوع الثاني من أنواع التوسل، أي التوسل بالصالحين، ولا شيء غير هذا المعنى بالنسبة للتوسل بالصالحين. ومن أراد أن يناقش سيناقش.
إيه والله لو جبت له بألف دليل، بألف دليل، لو أراد يناقش ويجادل هيناقش ويجادل. لماذا يا إخواني؟ لأنه ليس مريدا للحق، إنما هو مريد لنصرة مذهبه، فلو أتيته بألف دليل يخرج ويشغب عليك. نعم، أنت زهري؟ لا ما تتكلمش، طيب خلاص ما أقبل. الأزهر هم المرجعية عندنا. طيب هذا أزهري عندك شيخ أمير، يلا خذها. أي شيخ أمير قول قال من المنهج السلف. قال أنت تأثرت اليوم، أنت وهابي، أنت وهابي أنت. قال لا، طيب هذا رجل أزهري أهو بقى له 30 سنة في الأزهر إمام وخطيب، لكن خرج بخلاف إيه؟ مرادك. يبقى أنت مش تابع الأزهر، أنت تابع المنهج، أنت تابع المنهج. نعم، الذي أنت عليه، مش تابع الأزهر. نعم. أليس إيه؟ خالف ولا خلف؟ في فرق بين خالف السلف وخلف السلف، في فرق بين خلف وخلف. خالف السلف يبقى ضال، ده لو قال فيه خلف. إنما خالف السلف إن كان بإحسان فمحمود، إن كان بغير إحسان فمذموم. إيه؟ ما إحنا بنقول لك هؤلاء فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ده مذموم على طول. فليخالف السلف هذا مذموم، عفيق كان في عصرهم أو بعد عصرهم. واللي خلف السلف بإحسان هذا على طريقته ومنهجه ولو جاء بعد آلاف السنين. ولهذا ليس الذم في كلمة خالف السلف، إنما الذم في خالف السلف. نعم.
أما النوع الثالث التوسل إلى الله،
ولهذا قالوا ابتداع من خلف، ولم يقل وكل شر في الخلف، في ابتداع من خلف. نعم.
أما النوع الثالث التوسل إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى، ما أحوجنا في هذا الوقت إلى أن نراجع صفحات أعمالنا، إن وجدنا فيها أعمالا صالحة خالصة أردنا بها وجه الله لنتوسل بها إلى الله. ونسأل الله بها في سجودنا.
نعم لابد أن يكون لك أعمال صالحة توسل بها الله إذا وقعت في ضيق، إذا وقعت في كذا، عام أعمال صالحة مثل أصحاب الغار لما انطبق الصخرة توسلوا إلى الله بأعمال. والمفاليس ليس لهم أعمال يتوسلون بها إلى الله. نعم.
في قنوتنا وفي الأوقات التي نظن أن الدعوة تستجاب فيها ليرفع الله عنا ما نحن فيه. في هذا المعنى نذكر قصة أصحاب الغار.
أصلح 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 الأعمال، أجل الأعمال التوحيد والسنة والدعوة إليهما. ومن أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا الله عمل صالح. ولهذا يا أخواني اختصروا الطريق ودخلوا في السلم كافة. كل أعمال الإسلام السواك لا تستهينوا به، لكن عندك أولويات. أول شيء تحبره وتحرص عليه ماذا؟ التوحيد والسنة. أول شيء احرص عليه. طب وأنت تحرص على التوحيد والسنة والأصول ولا لا تستهن بسواك. عظم السنة، السواك عظم السنة. الألفاظ اللي تعبد بيحفظها، احفظ الصلاة على النبي في الصلاة بألفاظها وأسندها، احفظ دعاء الاستخارة بألفاظه، احفظ أذكار النوم بالألفاظ. النبي كان يقول هذا لما علم البراء بن عازب: وبنبيك الذي أرسلت، فقال: وبرسولك الذي أرسلت، قال: وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. يبقى هذا يتعبد بلفظه، اللفظ نفسه مقصود. ولهذا لا يروى الحديث بالمعنى إذا كان مما يتعبد باللفظ. ما تأتي بمعاني ألفاظ يتعبد بها، لا بد تأتي بألفاظه. المهم عظم السنة، ويظهر تعظيم السنة على عليك، سواء في سواكك، سواء في ثيابك، سواء في طعامك وشرابك، سواء في كذا. يعني ما تكون أخ ما شاء الله على السنة وأصول السنة وتحارب أهل البدع، تشرب بالشمال، لا تشرب بالشمال ولا تبالي. لا، ليه تشرب بالشمال؟ تشرب وانت واقف جائز، لكن يكون أحيانا، لكن خلي شربك وانت جالس. هذه السنة، هذه السنة تكون هي السائدة عندك. فالسنة دائما قدمها في صغير وفي كبير. لكن عندنا أولويات، لا نهتم بسنة السواك ونترك سنة الاتباع العظمى في التوحيد، في القدر، في الإيمان، في الصحابة، في عذاب القبر ونعيمه، في رؤية الرب، في علو الرب. ولا نهتم بهذه ونترك أيضا السنة في السواك. شوف آخر السنة فعلها النبي كتير يا أخوان، من آخر السنة فعلها النبي كسنة السواك. في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجرتها وكان على صدرها صلى الله عليه وسلم، لأنه استأذن أزواجه أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها، قالت: فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر، دخل علي ونبي أنا مسندة إياه إلى صدري، ومعه سواك رطب يستن به، سواك رطب كذا يستن به. فأبده النبي بصرا، نظر إلى السواك، فقالت عائشة: أخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، أخذته ولينته وكذا بريقها بفمها، ثم دفعته إلى النبي فاستن به. تقول: فما رأيته استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ حتى قال في رفيق الأهل. فكان آخر، تقول عائشة، كان آخر شيء دخل جوف رسول الله ريقي. فسنة السواك سنة عظيمة، فأنا لا أستهين بشيء من السنن أبدا، لكن عندي أولويات بقى، عندي أولويات. تلاقي الأخ من دول ملتحي وفي الصف الأول وحافظ القرآن وبرقات العشر ويغار. بعضهم جاءني مرة يقول: يا شيخ، يعني جزاك الله خير، لو تخلي الأخ يعني بيقف عند الإخفاء، يعني هو عنده قراءات شوية يعني وكذا، بس يعني والأخ ده حزبي مع مشايخ الثورات ومع مشايخ هذا، تبيرتي حبر الإخفاء والإظهار والقلقلة في المنهج. لكن لا، ترام يغارون يا أخوان، يغارون على التجويد، تجويد الحروف، مع أنه مستحب في الجملة. إلا شيء يتعلق باللحن الجلي في الفاتحة المغير للمعنى. إنما في الجملة عليك أنت مستحب، في الأمة فرض كفائي علم التجويد عليك أنت مستحب. لكن أهم من تجويد الحروف يا إخوان تجويد الأحكام، تجويد الأحكام يغرع السنة يغرع الحروف ويضيع الحدود. ترى مع القرآن بقراءة العشر وفي الميدان يخرج على السلطان، صوت جميل وقراءات وتشوفه صوفي أشعري. استفدنا إيه؟ الحدود أهم من الحروف. الحروف الناس يتفضلون فيها. طب إحنا لا نزيد في الحروف، إحنا نتعلم التجويد وتعلموا قراءة العشر يا إخوان. شوفوا إحنا ما نزيد في شيء لا من العلم ولا من العمل أبدا أبدا، لا نزاهد. إحنا بنقول لك بيننا وبين بعض بقى خلاص، احنا رددنا على الحزبيين وعلى اهل البدع اللي هما بيقيموا الحروف ويضعون الحدود. نجي لك انت بقى يا من تقيم الحدود، نقول لك اقيم الحروف. انا صليت وراء احد الاخوة طلبة العلم على السنة وما صليت وراء ابدا، صليت وراء صلاة وراءه صلاة صلاة ما ان فرغ منها واحنا طالعين. انت تعالى ايه ده ايه ده انت بتعمل ده، دي قراءة، دي هذه قراءة. أنا ما أظن كنت تقرأ القرآن بهذه القراءة. فين التجويد؟ لا تجويد ولا أحكام مطلقة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل كده. فين التجويد؟ فين فين؟ الآن اطلع على أحد الإخوة اللي معهم القراءات تتعلم عليه التجويد له. إذا ما كانش له يبقى غدا غدا لازم تعلم التجويد لازم. ليه؟ لأن أنا عارف أولا هذا عبادة نحسن نقرأ كما قرأنا. ثانيا أنا عارف أنه يصلي دول كلهم مغرضون والحزبي، والله أحسب أني لو لم أكن أنا موجودا وبعض الناس يعني يهاب أن يتكلم في وجودي من هؤلاء لربما قال للأخ أنت اللي جابك روح اقرأ تعلموا قرآن يا أخي، تعلموا يا أخي أعلم هذا. وده بتحصل، بس يمكن الله نفعه بأن أنا بصلي خلفه. ليه ليه نسيب التجويد ده؟ مش لازم القطع عشر، مش لازم الشطبية والضرة، مش لازم. لكن أهم حاجة تقرأ قراءة، مش لازم إجازة لكن تقرأ قراءة سليمة صحيحة، قراءة سليمة صحيحة لا نضيع هذا الشيء. فلهذا حديثنا معك حديث وحديثنا مع أصحاب القراءة العشر والذين يضيعون الحدود حديث آخر. فأولاء يتلككون الله يا أخوان يردون عليكم في التجويد. وإذا جيت ردون في الحدود لك يا أخي يعني نتعاون فيما اتفقنا عليه وعزر بعضنا ببعضنا فيما اختلفنا فيه، والتجويد مش داخل في القاعدة ما يسامحك أبدا. شوف لا يسامحك أحد إخوانكم مرة نبه على شيء أي نعم نبه على شيء في صلاة الجنازة، هو الحقيقة الأخ أخطأ ولما بلغنا الأمر خطأناه. يعني الأب صح مخدرات، الأب ما يصلي، الأب ما، فالأخ فيه طفل فقال أو ندعو لأم الطفل ولا ندعو لوالد الطفل، إن والد الطفل ما يصلي وما طبعا في مسجد ايه هذا الام الطفل مش ولد الطفل. طبعا تحصل، ممكن تحصل مقتله. الخطا هنا خطا في مصلحه مراعاه تقدير مصالح ومفاسد، ولا لما يموت الرجل انت ما تصلي عليه، لكن مثلا ما صح فاسد. لكن شو بقى الناس خدوا خطوه ايه بقى بعد ذلك؟ هنبلغ والله لا اصلي ورا اللي بيقول ده مش هصلي ورا ده بيدخن ومش مواظب على الصلاه قوي يعني، لكن مش هصلي ورا ازاي يقول ده؟ ازاي مش هنصلي وراه؟ لما اخطا تقدير شيء. لكن لو قال الاخ مدد فلان مش هياخذه الموقف هذا. فنحن نعلم ان هؤلاء يصطادون ان وجدتهم بالاصول قال يا اخي يعني اجتهاد ولهم فضائل برضه، وان وقعت انت في فروع الفروع أقاموا الدنيا وما أقعدوها. بل أخاني أنا أحد هؤلاء ينتقد أخ في مسجد. ليه؟ لأنه ما بيهتمش بثيابه، جلابيته ما بيغسلهاش كويس ولا بقى. تخيلوا شوف والله يا أخوان بينتقد يعني بعض الإخوة عند الشيخ وكذا، وهذا يعني فلان مثلا شوف ثيابه، شوف هذا ايه، شوف الثياب، الثياب مش مكوية مش يا الله. طب تيجي تكلمه في المنهج، هو نفسه هذا اللي قال الثياب، تيجي تكلمه في المنهج لا قولهم برضو وما. يبقى على منهج الخوارج ويزهد، على منهج الأشعرة ويزهد في هذا، لكن ثيابك ما يزهد فيها. ده خطاب لهم، وخطاب بقى لك انت. هو انت فعلا ما بتكوش ثيابك ليه؟ انت بتنظفش هدومك ليه؟ ها ثيابك هذا نظيفها كده، خليك نظيف، خليك نظيف، مش لازم جديد، نظيف، مش لازم جديد، نظيف. زي امهاتنا زمان، وكان في مكاوي زمان ما كانش في كهرباء اصلا، واللي كان يعني متطور شويه تجيب المكوى الحديد وحطها على البابور اللي بجاز يجي يكوي يمشي بالسواد الاسمر هذا، يعني قل بنطلون ولا قل ثياب يفلت منك من الصدى اللي موجود في المكوى. فكان الامهات تعمل ايه اللي هي المرتبه، تيجي تجيب الغسيل من زقه، تيجي الغسيل تشد الثياب كده وتظبطه، وهو على الحبل نفسه بالغسيل كده تظبطه يبقى معاها مستقيم، وتطبقه وتحطه تحت الخده، تحطه تحت كده. يجي بقى الواحد الاب تلاقي مثلا لابس كده الشال ابيض ولابس مش مكويه، لكن طلع يشف وريف، هو مش مكويه، نظافه كده. فانت لا، المسائل دي برضه معك طيب بعشرة جنيه، وسواك بخمسة جنيه، وعندك مكوى زوجك زوجتك جايبها لك في الفرح، اشتغل عليها وتطلع ريحتك كويسه بخمسة بعشرة جنيه، وسواك بخمسة جنيه كده كلها 15 جنيه، خلاها 20 جنيه عندك، وتكوي الثوب وخلاص وانتهت المسألة، تبقى نظيف. والله يا اخواني يراقبون كل شيء، يراقبون كل شيء. نعم نعم.
أما النوع الثالث، وفي هذا المعنى نذكر قصة أصحاب الغار التي يفهمها كثير من طلاب العلم من باب التذكير. ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة ممن كان قبلنا أي من بني إسرائيل خرجوا في سفر فأدركهم الليل لعلها مطيرة، فدخلوا غارا ليناموا في داخل الغار، فسقطت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار وهم في داخل الغار، وليس في إمكانهم أن يفتتوا هذه الصخرة إذ ليس لديهم شيء من تلك الأدوات. ماذا فعلوا وهم من بني إسرائيل ولهم أنبياء؟ وهل توسلوا إلى الله بجاه أنبيائهم؟ وهل توسلوا
يعني
إلى الله
لهم أنبياء وهم من بني إسرائيل، هل توسلوا بجاه أنبيائهم؟ هذا ملحظ جيد، هذا ملحظ جيد. هل توسلوا بجاه أنبيائهم؟ لا، إنما قالوا عمل صالح. نعم.
هل توسلوا إلى الله بجاه صالحين؟
والنبي إنما ذكر هذه القصة، هذه القصة تكون بوحي يا أخوان ولا بغير وحي؟ بوحي، لأن النبي ما شهد هذا، تكون هذه بوحي. وبعدين بلغ النبي لنا لنقتدي، لنتأسى. نعم.
وهل توسلوا إلى الله بجاه صالحين وفيهم الصالحون ولكن القوم تشاوروا فهداهم الله إلى الصواب فقالوا لا يخرجكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله بأعمالكم الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى، بأعمالكم الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى.
هذا اللسان السني السلف الصحيح. لما نقع في ضيق يا أخواني ويستشير بعضنا بعضا، أول شيء نقدمه يا أخواني التوحيد والسنة والاتباع. العدو يا أخواني خارج غزة، وأنا من أهل غزة، والعدو في تل أبيب، نتشاور فيه كدعاة سلفيين. هنقول يا أخوانا لا سبيل لنا على هؤلاء اليهود والتغلب عليهم وعلى إنقاذ أمة ما فيه إلا أن نلجأ إلى التوحيد والسنة. فهيا يا أخواني الدعاة نمكن للتوحيد والسنة في قلب غزة، في قلوب الناس، نعلم، نربي، نجتمع على هذا، وفي نفس الوقت نعد العدة ولا نواجه الآن نحن في ضعف. لا نواجه الآن، نحن في ضعف الآن، ولكن علينا أن نعد العدة بحسب مستطاعنا، حتى لو ما أعددناها نحن ربما أعدها الجيل الذي يأتي بعدنا والجيل الذي يأتي بعدنا وهكذا. لكن الذي لا يتنازل عنه ولا يتأجل أن نربي أمة غزة على التوحيد وعلى السنة، وأن نعمق فيهم الإيمان، وأن نعمق فيهم كذا وكذا، وأن نرجع إلى السلطة المختارة، السلطة الفلسطينية، هذه نكون تحت لوائها، ونجتمع ونتحد. هذا الذي يقلق مضاجع يهود، ولهذا اليهود هم الذين أوجدوا حماس لتكون سلطة في مقابل سلطة، ولو كانت سلطة وهمية. وأعطوهم وكانوا يعطونهم يا إخواني، اللي بيوصل يا إخواني أموال إلى بالراتب إلى غزة وغير ذلك هم يا إخواني اليهود والبنوك، أرادوا إيجاد هذا ضد هذا. فحينئذ سنربي على ماذا؟ على التوحيد. هؤلاء لما ضاقت الصخرة عليه فكروا فين؟ في حفار، في بلدوزر، فكروا في أعمال صالحة، إن في أعمال صالحة، فكروا في هذا أعمال صالحة، ولم يفكروا في غير ذلك. يبقى هذا هو الذي ينبغي أن يقوم عليه ماذا؟ أن يقوم عليه الدعاة السلفيون، الدعاة الناصحون. ولهذا الذين ما قبلوا علموا أمة غزة تحيد كذا، الذين ما قبلوا هذا لا كسروا كفرا ولا نصروا إسلام. والآن أعلى أماليهم أن يعودوا إلى ما قبل 7 أكتوبر. طب ماذا استفدنا نحن حينما نرجع إلى ما قبل 7 أكتوبر؟ إذن لو كانت نصرا لتمنينا بقاءها، لكن كانت كسرا فتمنينا أن نعود. نرجع بيوتنا، المطالب نرجع بيوتنا، طب ما أنتوا كنتوا فيه، ما عادش بيوت، العدو يخرج، طب ما كان في الخارج. نعمر غزة، إعمار غزة، طب ما كانت متعمر. شوف 3 مطالب أهو، 3 مطالب. الأول نرجع بيوتنا كنتوا فيه. 2 نعمر بيوتنا، ما كانت متعمرة. 3 يخرج عدونا، طب ما كان خارج. عملنا احنا تعالى يا شيخ حسان، كنت المتحدث الرسمي، تعالى يا شيخ زيد، تعالى يا شيخ عبيد، تعال تعال تعال. وقتها كان ايه؟ لا يجوز ان نتكلم، نقول اهل بدعه واهل سنه، الان المعركه اسلام ويهوديه، لا ينبغي. والان ما المعركه برضه اسلام ويهوديه، تنسحبوا ليه؟ طيب تنسحبوا ليه؟ ما تواصل، واصل. مش انت بتقول عنوان معركتك اسمها طوفان الاقصى؟ يعني اتحاد الاقصى؟ طب الاقصى تحرر؟ لا. طب الاقصى داخل في المطالب؟ لا. الا امال ايه اقصى بقى؟ يا اخي اسكت، ده عنوان على ورقه. طب ما انا عارف، بس المغفلون لا يعرفون. طب ما انا عارف انه عنوان على ورقه. الان يا اخواني، الان يا شيخ وحيد، وحيد علمه مش وحيد بالي، وحيد بالي مع الجهه الثانيه، وحيد علمه الاموال. الان يا شيخ وحيد فهمت طوفان الاقصى؟ مش سموها طوفان الاقصى؟ طب سموها طوفان الاقصى. طب فين الاقصى الان في المطالب؟ هل في مطلب اسمه لن نسكت، احنا حماس لن نسكت حتى يخرجوا من الاقصى؟ ولا سيره للاقصى، ولا كلمه للاقصى. طب حتى لابد ان يخرج عدونا من ارض فلسطين التاريخيه؟ لا، ده احنا نتمنى حل دولتين، تبقى دوله موجوده، مش من انسحاب اسرائيل من تل ابيب، ده انسحاب اسرائيل من غزه. دمار، خراب. اسمعوا، انتوا بتسمعوا اهل غزه ولا بتسمعوهمش؟ الجماعه بتوع جهاد بالسنن دول، اهل غزه دلوقتي كلهم بيجاهدوا بالسنن دلوقتي، كلهم اهل غزه انفسهم بيجاهدوا بالسنن كلهم دلوقتي، وبيدعوا على السنوار، وبيدعوا على حماس، وبيدعوا على كل هؤلاء، بيجاهدوا بالسنن. تعالى بقى استدل يا فلان، اللي كانت بتقول ده الطفل من اهل غزه يعرف التوحيد اكتر منك. تعالى مش هنجيب لك طفل، هنجيب لك المراه، وهنجيب لك الطفل، ونجيب لك الكبير بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. هتقول له ما تطلع المقاطع الجميلة دي، ما تطلع الجزيرة، تطلع المقاطع الجميلة دي، يقدروا؟ لا. يبقى إذن هؤلاء لما انطبقت الصخرة فكروا في العمل الصالح، وده اللي بنى النبي الأمة بيه. النبي مع المشركين، النبي في كعبة حول الأصنام، فكر به أن يربي الأمة على التوحيد وعلى السنة. ثلاثة عشر سنة يربيهم على التوحيد والسنة، لم يرفع سيفا. هل النبي كان يكره الجهاد؟ هل النبي ما كان يحب الجهاد؟ هل كان النبي يريد الدنيا؟ هل كان النبي موافق على المشركين؟ هل كان النبي موافق على الأصنام؟ ولما طلع من مكة عاد في اليوم التالي بأصحابه لغزو الكعبة؟ أبدا. بدر ما خرج النبي للقتال ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولو توعدتم لاختلفتم معاد ولكن ليقضي الله أمرا. أحد جلوا في المدينة، ما جلهمش في مكة، جلوا في المدينة. الخندق جلوا في المدينة، وفي الخندق سوم بالماء. لما أراد مكة معتمرًا وليس خاسئًا في العام السادس مع 13 يبقى 19 سنة من جملة 23 سنة عاش النبي، جاء ليعتمر لا ليغزو، صدوه، وضعوا بنودًا قبلها النبي، قبلها النبي، حبس ناقة النبي حبس الفيل، وقال النبي والله لا يدعون إلى خطة رشد يعظمنا فيها الكعبة إلا أعطيتهم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أراد النبي عمرة بعد 19 سنة لم يسمح له، ارجع حتى تحدث عرب أنك أنت جيت عنوة كده. النبي قال بقى كرمتي وكرمتي، أيوة لازم أن راجع النبي، وعاهدهم عهد وصلح. هنرجع يا رسول الله؟ هنرجع يعني مش هنطوف؟ مش هنطوف. نعمل ايه؟ احرق رأسك وانحر هاديك. هنا في الحديبية، هنا في الحديبية، وهي عمر لكم، دي عمر كده، عمر، عمرتهم في الحديبية وليست في الحرم، يعني اقصد مسجد الكعبة، يعني عمرتهم خلت من طواف وسعي، وكانت عمرة وكانت فتح. إنا فتحنا لك فتحا، هاتوا عمر. جاء عمر قرأ النبي إن فتحنا. قالوا أفتح هو يا رسول الله؟ طب في العام السابع دخل النبي مكة واعتمر مع سلاح الراكب بس والأصنام حول الكعبة. بعد سبعة ترك المدينة سبع سنوات، عاد والأصنام موجود. يبقى كده كم وصلنا؟ كم؟ 20 من 23. طاف، غار الصحابة فكسروا أصناما حطموها؟ لا، قالوا احنا الآن جمع هو نقدر لا لا. وعادوا بعد 3 ايام وسابوا مكة. البيت هم أولياء، إن أولياء إلى المتقون، مش يكون ما كانوا أولياء. ودخل الناس في دين الله أفواج، ودخل الناس حتى كان العام الثامن نقضوا العهد ودخل النبي غزيا. بعد كم سنة؟ بعد 21 سنة. يبقى هذا هو كيف نلقى العدو بالتوحيد والسنة، كيف نلقى العدو بالتربية الإيمانية مع العدة العسكرية. العدة العسكرية اليوم، العدة العسكرية تكون بكرة، العدة العسكرية تكون بعد 10 سنين، العدة العسكرية تكون في الجيل الذي يأتي بعدنا. هذا عند الله نسعى، لكن العدة الإيمانية نسعى في اللحظة. أنا رجل أعطيت خطبة لازم أعد الأمة فيها عدة إيمانية. ولهذا سيبقى الفرق بين منهج أهل السنة وبين منهج أهل التكفير والحزبية، هذا شيء وهذا شيء. فلما انطبقت السهرة لم يفكروا في توسل بالنبي، ولا فكروا بمناداة أحد الأحياء، فكروا في العمل الصالح. ولاحظوا، لاحظوا أن العمل الصالح لن ينشئوه، بل عمل صالح سيتوسلون به. فإذا كان البخاري بوب في كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال فنبوب الأزمات، باب عمل صالح قبل الأزمات، عمل صالح قبل الفتن، عمل صالح قبل تسلط الأعداء، عمل صالح قبل الضيق والهم والغم، قبل وليس أن تنشئ عملا بل أن تتوسل بعمل. من هنا لا تدري متى ستنطبق الصخرة، ما تدري هم ما ضروا متى تنطبق صخرة، الله أعلم ستنطبق صخرة الساعة، ستنطبق صخرة الآن، ستنطبق صخرة غدا، ستنطبق صخرة بعد سنة، ستنطبق صخرة متى؟ ألا تنطبقي حيث شئت، فإن عملا صالح سيحركك بإذن الله، بإذن الله عمل صالح. من هنا لما التف الأحزاب حول المدينة كان عمل صالح استوجب نصرة، يا أيها الذين آمنوا إيمانا صادقا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون زلزالا شديد لكن الله نصرهم سبحانه وتعالى وأنزل الذين ظهروهم من الكتاب من صياصيهم أنزل الله أنزل وقذف في قلوبهم الرعب يبقى من الذي فعل الله لمن من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر يبقى حينما نقول لأمة غزة لأمة مصر لأمة اليمن لأمة العراق لأي من الأمم نحن لا تحركنا عروبة يحركنا قرآن عربي بلسان عربي مبين حينما نقول عربا فليس أرضا وإنما قرآن عربي نبي عربي علمنا بالعربية هدايتنا إلى الله إلى الحق يبقى هذه هي لغة السلفي هذه لغة السلفي أنا من مذيع بقول نشرة أخبار وانظروا وقد جاء إخواننا في حماس انظروا لقد دمروا 100 آلية وقد دمروا وقد دمروا دمرت 100 آلية 1000 آلية 10,000 آلية توصل جاء من أمريكا وانت تدمر عندك أمة دمرت أمتك ومبسوط عملت عد دمرنا آليات وهؤلاء الجنود عالقون في غزة شوف الهبل هذا جنون يا اخوان ده احنا حصرنا شوف عالقون مش عارفين يطلعوا عالقون مش عارفين يطلعوا لما خدوا معبر رفح كمان بيقسموا غزة رايح جاي ولسه عالقون صور عالقون يعني ايه متعلقين فرق الشجر مثلا مش بنزين ولا ايه يعني ايه امال لو مش عالقون طيب يعني عاملين شرق غرب عمال يحتل في البلد شرق غرب ويأثر فيها ويوزع فيها ويقتل فيها ممنوع سيارة تدخل بطعام أمريكا والعالم عجز ودخلوا سيارة وقالوا سننزل الوجبات بطائرة هذا عجيب يعني انتوا العالم كله عاجز دخل الصيوة صم عليقون اسكت احنا أدبناهم اسكت هذا عليقون فتكون غزة مقبرة هي فعلا مقبرة للأحياء ولا مقبرة لكم لأنكم في باطن أرض ومقبرة لأهل غزة المساكين الذين ما عادوا يجدون مكانا لمقبرة ادفن في الشارع الله المستعان قاتل الله أهل البدع سلطوا علينا اليهود في غزة وقاتل الله أهل البدع والضلال سلطوا على أخواننا في السودان في السودان الجرح الآن يا أخواني جرح السودان جرح خطير يا أخواني من أكبر مجاعات العالم والترحيل والهجرة السودان يا أخواني السودان حديث غزة أنسى السودان اليمن يا أخواني العراق يا أخواني لبنان يا أخواني كل هذا ليه يا أخواني كل هذا ليه بالحركات الدينية هذه زعمت التي أضرت الأمة، ضرت الأمة، أدى شيعة، أدى إخوانية، أدى صوفية، أدى حوثية، الله المستعان، الله المستعان. نعم.
هم ثلاثة فجعلوا يراجعون أعمالهم، فقال أحدهم إنه كان له أبوان شيخان كبيران كان يبرهما برا، وكان من بره لهما لا يتناول طعام العشاء قبلهما لا هو ولا أهله ولا أولاده، وهما كبيران يأتي إليهما بعشائهما في مكانهما. وفي ذات مرة نأى به طلب المرعى لإبله، وهم أصحاب إبل وطعامهم حليب الإبل حليب النوق، جاء متأخرا في وقت متأخر من الليل فحلب الناقة وحمل الحليب إليهما، فوجدهما قد ناما فلم يستحسن أن يوقظهما ويقطع عليهما نومهما ويكدر عليهما، ولم تطب نفسه ليشرب هو وأهله وأولاده من هذا الحليب الذي هيأه للوالدين، فبات واقفا على رؤوسهما إلى الصباح، فلما استيقظا سلم إليهما عشاءهما الذي بات في يده، فقال هذا الابن البار، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة قليلا دخل لهم الهواء وطمعوا في الخروج ولكنهم لا يستطيعون الخروج.
هل يا أخواني لو أيقظ الوالدين هذا جائز ولا حرام؟ جائز. وهل يا أخواني لو شرب هو وأولاده وأبقى حصة الأبوين جائز ولا مو بجائز؟ انتبهوا، لأن في سر في هذه الأعمال، إن هؤلاء ما أتوا بالجائز تركوا هذا إلى أعلى المقامات. سبحان، ما أراد أن يقلقهما من نومهما ولا قدم نفسه وأولاده في الشراب، وهذا جائز وهذا جائز. لكن أخطر باقي كده يا أخوان، تخيل بقى إن باقي على رأس الأب والأم ما يقولش مثلا أبي قوم، أبي قوم، قوم اشرب يا أبي، لا، وقف كده حتى استيقظا، سيقظ وأولاده يتضوون وهكذا حتى سيقظ، فقدم هذا اللبن، قمة الإحسان، قمة البر. فلهذا استحق أن تتحرك الصخر. ودائما العمل اللي من هذا النوع لا ينسى، ولهذا لما يقال لك توسل هتلاقيه قافز على طول، انما احنا احدنا لو قلنا توسل يقعد يفتش بقى يدور، ما هو ما فيش عمل قافز، ما فيش عمل متميز. والديك تقصد يعني لما انت كنت بتركب السياره وتشيل له رجله تحطها يعني مثلا، ولا تقصد ايه لما انت كنت بتعمل له كوبايه شاي بعد الاكل؟ مش هي دي برضه هتدور انت، تقصد ما تشعق يعني عمرك ما ضربت ابوك؟ ايوه، اللهم اني لم اضرب ابي يوما، اي اللهم اني لم اشتمه يوما، ما انت مش لاقي حاجة، مش لاقي حاجة متميزة، مش لاقي حاجة متميزة زي دي. ده التميز، هذا هو التميز. طيب الثاني،
وقال الثاني انه قد عمل عنده اجراء عمال، فاخذ كل اجير اجرته فذهب، ولكن أراد الله أن أحدهم ذهب وترك أجرته عند صاحب العمل.
طبعا الثاني كان صاحب المرأة التي قام عنها وهي أحب الناس إليه. نعم.
فغاب غيبة طويلة.
ذكرها؟ كل ما ذكرها.
ذكرها الثالث.
ثالث؟ إيه نعم.
ثم جاء وهذا التاجر الأمين ربى تلك الأجرة الضئيلة فاشترى منها الإبل والبقر والغنم. وكان يحاسب على هذه المواشي إلى أن جاء الأجير فقال يا عبد الله أعطيني أجرتي، فقال له كل ما تراه من البقر والإبل والغنم من أجرتك فسقها، فقال يا عبد الله لا تسخر بي أعطيني أجرتي، قال لا أسخر بك ولكني نميتها لك كل هذا من أجرتك فسقها فسقها. قال هذا التاجر الأمين اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة ثانية ولكنهم أيضا لا يستطيعون الخروج.
أخواني لو أن هذا الرجل نفس المسألة الثاني هذا أعطاه أجرته اللي كانت فرقا أو شيء من الطعام، هل يلزمه أكثر من هذا؟ لاحظوا أن الرجل ما جحد أجرته أصلا، عشان تقول بقى شوف الأجرة هل هي بمعدلها اليوم ولا اللي كان متفق عليها؟ ما قال اعطيني اجرتك، قال لا ما اعطيك. ثم جاء بعد ذلك يطلب الاجر، هل نعطيه الاجر بقى بايامها ولا بسعر اليوم ولا بسعر كذا؟ ها لا، الرجل قال خذ الاجر مشى، هو الذي لم ياخذ اجرته، وليس انا رجل جحد الاجر. ومثل هذا لو جاءني بعد 100 سنة ليس في عنقي الا اجراته. ان كانت زمان كان الرجل بيشتغل يا اخواني اليومية الجمع هذا يشتغل ب5 ساق وفي اقل، يعني ابائنا كان عندهم اقل، ها، واللي بيشتغل ب5 جنيه وب10 جنيه وكذا يعني. طب لو ان في رجل انا زمان جيت اديله الاجره 5 جنيه خلاص، قال لا 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 ماشي مش واخدها، مش اني انها قليله او شيء، لا هو خلاص مش ماشي ما اخذها. وجاءني بعد 100 سنة وقال اجرتي ايه اللي يلزمني يا اخواني؟ اديله 5 ولا شوف كان الذهب بكم يومها واعطيله ما يقابل 5 جنيه، كان يجيبه مثلا 30 جرام، يبقى اديله النهارده 150,000. الفتوى ايه يا اخوان؟ اعطيه 5، اعطيه 5 جنيهات، هو ليه 5 جنيهات. طيب فلو ان الرجل اعطاه هذا الطعام الذي كان له ايكون ظالما له؟ ابدا. والرجل جاء يطلب هذا، بل كأني بيقول ليته يتذكر هذا، انا جاي بعد كم سنه هقول له هات لي الاجر اللي كانت عندك، هل يذكرني اصلا؟ هل يذكر اجرتي؟ فكويس يعني لو انه مثلا قال انت لك كم، اقول له مثلا لي مثلا 5 كيلو ارز يعطيني مثلا هذا، كويس. هو الرجل جاي طامع في ان ياخذ ايه؟ الاجره المتفق على زمان. فلما جاء تخيلوا بقى الرجل طامع ان واحد ايه؟ ان كان له زمان عند واحد 1000 جنيه من ايام الملك فاروق مثلا وانت جاي كده، ورايح بس ياخذ ال1000 جنيه. ففوجئ قال له طيب هذه الانعام، شوف ابل بقر غنم كل هذا، شوف كل هذا خده يلا دي اجرتك. طب انا ما اشتغلت ببقر ولا بغنم ولا بابل اصلا. يا اخي لا تستهزئ بي، ما هو ده هيبقى فعل كده مستهزئ، خد يلا كانه بيسخر منه يعني، خد هذا. ولو احنا مثلا ايام دي تعرف العماره اللي هناك دي وعارف الجمال هناك دي وعارف المصنع ده ده بتاعك تعي. يا اخي مش عايز تديني ما تدينيش، لكن ما تستهزئش بيا يعني، تستهزئ بفقري يعني، تسخر من فقري؟ ما هو يبقى كده يا اخوان، انت ليك 5 جنيه يا اخوان ولا ليك 1000 جنيه تقول لي عماره وتقول لي عماره وتقول لي مصنع؟ هذا ما يمكن. قال اتسخر به؟ قال لا ما اسخر والله، هذه اجرتك، سقها سقها سقها، ان وجدت احد يمنعك قل انا اسخر بك، سقها، ابل بقر غنم، انما نميتها لك. وهل تنميتها واجبه علي؟ شوفوا، ولهذا أنا أقول لك لاحظ في العمل الأول لم يكن هذا ملزما له، ولاحظ في العمل الثاني لم يكن هذا ملزما له. هو ده العمل اللي يذكر، مش الحمد لله فضل من الله أنا بأدي زكاة مال، الحمد لله. وفعلا اليوم اللي بيأدي زكاة مال وجزاه الله خير ده يعني من ال إن شاء الله نحسبه من البشرين إن شاء الله بالجنة. انما بقى مش في فرق بنادره وبين الصدقه والنفقه، لا النهارده اليوم بتفخر بهذا، الحمد لله بادي زكاه مالي، فضل الله. شوف قبل ما بادي زكاه مالي الاول، طب هذا واجب عليك اصلا؟ لا شك ان الواجب طيب وهو افضل ما تتقرب به، لكن شوف حال الناس اليوم لما زهدوا في النفقه وكذا، صار الواحد اليوم المستقيم من يؤدي زكاه مال، لكن يفكر ما بعد الزكاه من صدقه من كذا، لا الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فتخيل، تخيل لما يكون الفرق من الطعام هذا يتحول الى ابل وبقر وغنم تملأ الوادي. فساقها جميعا، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء ما فافرج عني. لاحظ ربي اجود من عبده، فإذا كان عبده قد سمحت نفسه بالجود فما بالك برب. يتوسلون إليه لأنهم عملوا هذا العمل لله، بأن على خلاف ما أشوف أولادي تحت رجلي يبكون وأنا واقف عند الأبوين، والآن أخرج الإبل والبقر والغنم والرجل لا يستحق إلا شيء يسير، هذا على خلافه. طيب انفرجت الصخر ولكن لا يستطيع الخروج، وكأن به ما وقد نجح التوسل وما بقي إلا أنت يا ثالث، كأنهما جمع القوى، يا ثالث يا ثالث تقدم، عندك شيء، عندك شيء مثل ما عندنا، نحن قدمنا، يا رب يا رب يكون عندك شيء، تقدم. أنا بقول كأني لحسن يطلع رد الصبح ولكن بيقول الأشياء مش في الحديث، كأني كاف آلف، وأنت بتكلم مجانين، في بعض الناس كالمجانين أصلا، كأنك يعني كأني به. طيب
فتذكر الثالث فقال كانت له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجل.
والله أنا في حديث واحد عمل رد علي في حديث في الحديث الصحيح، لما جاء الرجل وقال يا رسول الله إن لي ولدا كذا لونه يعني أسود، فأنا بقولي على خلاف يعني اللون، فقال هل فيها من جمل أورق يعني لون يخالف ألوانها؟ لا إزاي أقول لون يخالف ألوانها، وقد فسر وقد جاء في الصحيح وجاء أن الأورق بمعنى أن هو إيه ده؟ إيه ده يا أخوان؟ بنقول لون مخالف يعني، هو إحنا بنفسرها بتفسيرها لغوي؟ وقد جاء في ما شاء الله، وعندهم بقى الواد يعني ما شاء الله قيمة لغة، ما يا ابني ما إحنا عارفين اللي وراها يا ابني، ما إحنا عارفين الجهاز اللي عندك ده اللي كبر الصغير ده وعظم الحقير، واخد بالك؟ طلع وفي الصحاح، هو المبحث مبحث صحاح، انت بتروح حديث بالمعنى ولا باللفظ، بتفسر بالمعنى ولا باللفظ، لون مخالف تقرب المعنى للناس، ايه الاشكاليه في هذا؟ رد على الشيخ محمد امنجا من اول حديث، هو الشيخ يفسر بالمعاني بالمعنى معروف هذا، يعني تفسر هذا، انت لا تقصد اللفظة، انت ما تحدث مالكا بلفظ حديث ليأخذ عنك رواية، أنت ما تحدد شعبة حدثني شعبة والفاء والميم واللام، أنت تشرح حديثا، أنت تستدل بحديث وتبين وجه الاستشهاد فيه. في الدنيا سمعتم ردا في هذا؟ أبدا، أتحدىكم لو جبت في الدنيا ردا. ولهذا احنا الحمد لله عندنا ميزة، اللي بيردوا علينا ردود لم تسبق لأحد، جيد جيد، هذا جيد، خليكم. نعم.
فتذكر الثالث فقال كانت له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجل امرأته، فراودها بغير حق فرفضت، وكانت عفيفة ولكن ضربتها الحاجة، وجاءت إليه ذات مرة وهي محتاجة وهو صاحب مال، فطلبت منه مساعدة فقدم لها مساعدة سخية ثم راودها، وهذا الإحسان أثر فيها، فطالما استعبد الإحسان إنسانا، الإنسان كثيرا ما يتأثر بالإحسان، راودها على عفتها تحت تأثير الإحسان، لما راودها بغير حق
هذا لا انتبهوا، هذا ليس فيه يعني تشريع ولا تجويز للمرأة إذا وقعت في ضعف وكذا أنها تبذل فرجها، لا لا هذا ما يكون ولا يجوز لامرأة، أصل زوجي غاب، أصل زوجي مات، أصل أنا محتاجة، هذا كله لا يجوز المرأة أن تخدش عفتها بشيء من هذا، لكن هذه حكاية القصة وقعت ثم تداركت وذكرت بالله وخافت، ولهذا نقف عند امرأة خافت وعند رجل خاف، مثل الغامدية، لا نقف عند غامدية زنت، وإنما غامدية تابت توبة لو زعت على 70 مليون فقد يضعف، احنا ما نستدل بتوبة طلع الغامدية بزنا الغامدية، لكن بتوبة الغامدية ما نستدل هنا، فنجوز يعني المرأة لما وقعت في ضعف وكذا وبذلت نفسها، لا احنا ما نجوز مهما كان، تموت جوعا ولا تخدش عفتها، ولا تخدش عفتها. نعم.
لما راودها بغير حق وافقت على تحقيق رغبته ومكنته من نفسها،
وهذا ضعف منها ما كان ينبغي، لكنها خافت ربها بعد ذلك. نعم.
وقعد منها مقعد رجل من المرأة، ولكنها انتفضت فقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه.
يبقى هنا المرأة تابت، بس احنا بننبه على هذه المسألة لأن بعض الناس قد يخفى عليه مثل هذا ويظن المشهد بأكمله محل الاقتداء. نعم.
فذكرته بالله فتذكر فقام من توه ولم يفعل شيئا.
هنا بقى هنا نقف عند القصة التي محل الاقتداء. هنا محل الاقتداء امرأة خافت ربها وقامت وبكرت بالله، ورجل خاف مع شدة الداعي وقوته. هذه ليست امرأة عادية بالنسبة له، ولكن امرأة راودها كثيرا، امرأة انشغل بها كثيرا، امرأة لما تأتي هذه امرأة هي ليست بقى موجودة مثلا في رجل دعته امرأة ذات منصب، فقال دي مش امرأة عادية، دي امرأة كانت الأحلام بها كثيرة، كانت المراودة كثيرة، يعني أشد الدواعي توجد في هذه المرأة، أشد الدواعي توجد في هذه المرأة. ولهذا العلماء من جوز منهم أن الإنسان يتزوج أم المزني بها، فإنه ما يترتب عليها الأحكام في الأم التي إذا دخل بها الرجل ما تزوج أمها. لكن قالوا ولكننا لا نحبذه. ليه؟ لأن قد يجتمع مع أمها فيذكر ما كان فتثار الشهوة. ده مبحث غير مبحث الجواز. فمن قال بأن هذا الحرام لا يجوز أو لا يمنع حلالا قال بهذا، ومنهم من قال لا لا يتزوج، والصحيح وهذا القول الأول. نعم.
فذكرته بالله فتذكر فقام من توه ولم يفعل شيئا وترك لها المال. فقال هذا الشاب العفيف: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة واحدة فخرجوا يمشون.
يبقى هنا اخوان، توسل بترك زينة بامرأة ولا توسل بايه؟ باعلى المقامات التي ترك فيها الرجل امرأة على وتيرة الاعمال السابقة، ليس عملا صالحا في نفسه، وانما هو اعلى ما يكون عمال، موجود الداعي القوي او موجود الصرف القوي، ومع ذلك قام بالايه؟ بهذا العمل الصالح. مش مثلا اللهم اني قد عرضت امرأة علي نفسها او اردت ان ازني فرجعت، وهو عمل جليل ولا شك، لكن لا، هذا وضع خاص، وضع خاص ما بينه وبين ناتيها شيء. جلست من مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفضل خاتم، فقمت عنها وحبيبها، اعطاها كل شيء وقام عنها، وليس بالزاهد، انما هو بالمحب المشتهي المتمني هذا الموقف منذ زمن بعيد. يبقى هذا العمل والذي قبله والذي قبله اعمال خاصه، اعمال خاصه. من هنا يدخل بقى في هذا النطاق سقيا الكلب. لا تترجم امرأة سقط كلب، طب واحد دلوقتي يقابل الكلاب كلها يسقي، يقعد فوقها في الشارع ويسقي الكلاب كلها، مش هتصل هذه. ليه؟ هو المسألة مش سقيا كلب، إنما ساقية الكلب، مش سقيا الكلب، ساقية الكلب. ما حالها؟ ساقية الكلب الذي امتلأ قلبها رحمة بهذا الكلب الذي يلهث، ساقية الكلب اللي أرادت أن ترحمه ولكن لا يوجد آلة فخلعت خفا، ساقية الكلب التي أرادت أن تسقيها فما وجدت مالا مبذولا قائما وسقط، إنما الماء غائر والمخاطر. ده ساقي خاص، ساقي قاصد، ساقي سيعرض نفسه. تخيل حينما تفكر المرأة أن تخلع خفه، يعني منها تجيب الإناء لناء لناء، من يفكر يا إخواني يخلع الخف ويجعل الإناء خفا؟ من هو هذا؟ إلا الصادق الصادق العازم الذي وقعت الرحمة بكاملها في قلبه. هنا من يعرض نفسه بالمخاطر وينزل ربما يسقط؟ كل هذا والنظير منعدم. مش الكاميرات بقى بتصور والناس واقفة هتشوف أنا أعمل إيه مع الكلب وأفكر إزاي؟ لا، ده لا أحد ينتظر ثناؤه ولا نقله. ولهذا أنا أقول لك لا تقف عند سقي الكلب، قف عند ساقي الكلب. ولهذا سقي الكلب تحصل ناس كثيرين، لكن ساقي الكلب من هو؟ نقطة واحدة من هذا كما قال ابن القيم نقطة واحدة من هذا الإكسير كفيلة أن تذيب جبالا من ذنوب، مش بغي بس. نفس المسألة، ما تقف عند تنحية فرع شجرة، ولكن قف عند المنحي لفرع شجرة، المنحي لفرع شجرة، مش تنحية فرع شجرة. ما احنا بننحي هنجيب لودر يكنس الشوارع، مش التنحية، المنحي اللي وقع في قلبه أيضا الرحمة البالغة العظيمة حتى لا يؤذي أحدا، حتى لا يؤذي أحدا، حتى لا يؤذي أحدا، وأقام أقدام الناس مقام قدمه كما لا يحب أن يؤذى قدمه كذلك الناس. يبقى هذه المعاني يا أخواني، هذه المعاني، فليست العبرة بالصور. ولهذا تعرف صحيح ما في وحي يخبرك بأعمال، لكن قد يكون لك مثل هذه الأعمال القليلة. أحيانا الواحد يعطي أموالا لنفق على أيتام، يعطي واحد جاي يسأله فأعطى، لكن أحيانا مسحة على رأسه في يوم العيد وأنت بكامل الرحمة تعدل قناطير من ذهب وفضة، مسحة بس، ده ابني فقد أباه في هذا اليوم، استشعرت حاجته، كل في يدي أبويه، هذا يعلق بيده وهذا ولد بلا أب، فقام في قلب الرحمة وحاولت أن أواسيه، لا أن أسد جوعا ولا أن أسد، أعلى من هذا العاطفة، العاطفة التي تمسح على رأسه، والتي والتي هذه الأمور هي التي ترقى بالعبد، وليس صورة الفعل بحد ذاته، صورة الفعل بحد ذاته لا، إنما هذه الأمور التي ترقى بالعبد. ولهذا قد لا رك أحد وأنت تنحي فرع الشجرة خوفا عن المسلمين، قد تتحمل في عرضك وكذا لنفع المسلمين أن تخرجهم من بدعة إلى سنة ولو أذوك، حرصا عليهم اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، مع المبتدعين، مع الغافلين. هذه المعاني قد تكون في حيوان عندك تطعمه وأنت تستشعر الرحمة به، قد تكون عند بهيمة تذبحها فتوقفت عن الذبح نصف ساعة حتى تؤتى بسكين حاد، لا بسكين بين يديك غير صالح لترحمها، تخفي السكين وتدخل عليها وأنت ترحمها، وأنت ترحمها. فهذه أمور هي التي ترقى بالإنسان، معاني ترقى، ليست المسائل بصورة العمل بقدر ما هي بالدافع إلى العمل. ولهذا التفاضل هنا والتفضيل هنا والمكانة هنا للعامل ليس العمل يا أخواني. المرأة العمل، العامل ما الذي قام في قلبه، وليس صورة العمل، وليس صورة العمل، وإنما للعامل. ولهذا حينما نقتدي بالموقف دي لا تفصل العمل عن العامل، فتدعو الناس إلى تنظيف الطرقات وإلى كذا كما جاء في الحديث أن رجل يتقلب في الجنة بفرع، لا، هذه صورة ناقصة، هذه صورة ناقصة، ولكن تعطي الصورة عاملا وعملا، ما تعطيها عملا فقط، عاملا وعملا، لأن هذا الذي ارتقى بالإنسان. نعم.
هذه القصة الصحيحة عندما يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ماذا يعني؟ لنتسلى بها في مجالسنا ونحكيها؟ لا، لنعمل كعملهم. عندما تشتد بنا الأمور في مثل هذه الظروف التي نحن فيها كما قلت سابقا، فالواجب عملا بمثل هذا التوسل الصحيح، يراجع كل واحد صفحات أعماله فيتضرع إلى الله ليحفظ الله على هذه البلاد وعلى غير هذه البلاد وعلى جميع المسلمين أمنهم ودينهم وعقيدتهم، وليحفظ الله المسلمين من شر الفتن. هذا هو الوقت. وهل نعدم في شبابنا وشيوخنا وكهولنا وفي صالحينا من يفعل مثل أفعال أصحاب الغار فيستجيب الله دعوتهم ويفرج الله عنا ما نحن فيه؟ ظننا في إخواننا المسلمين على اختلاف طبقاتهم أننا لا نعدم فيهم رجالا صالحين يدخلون على الله ويقرعون باب الله ويكبرون قرع الباب مخلصين له الدين ليدعو الله تعالى في مثل هذه الأيام ليفرج الله عنا ما نحن فيه.
وهؤلاء موجودون الآن ولعل الله ما تقول هؤلاء المسلمين يدعون فأين الدعاء ولا هؤلاء يتسلطون؟ اعلم جيدا أنه والله لولا دعاء الصالحين ولولا دعاء أهل السنة أن الله يحفظ الأمة ويحفظ الدين ويحفظ ويحفظ لكانت هناك أشياء لا يتحملها الناس، لكننا لا نعلم والله يعلم. هو الله عز وجل هينزل وحيا يقول هذا حصل التفريج كذا بسبب كذا، حصل تفكيك قوى العدو بسبب دعوة امرأة صالحة أو رجل صالح؟ أبدا يا إخوان. الذي نحن فيه ونجد الطعام والشراب مع كل هذا ونجد هذا، هذا قد يكون بدعاء أناس صالحين. ولهذا من أسلحة الجيوش التي لا ينتبه إليها كثير من الناس سلاح الصالحين والمستضعفين. ولهذا بوب البخاري بهذا الباب إذا استعان الإمام به، فإن الصالح الذي يدعو الله عز وجل، الصالح الذي يدعو الله، الله ينصر به جيوشا. دعاء من يستجيب الله دعاءه تتحول مجرات معركة بهذا، أنت ما تدري، لكن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم
أيها الإخوة، نعمة الأمن والأمان نعمة لا مثيل لها. اجتماعنا مثل هذا الاجتماع المبارك واجتماع المسلمين في المسجدين الشريفين وتدارس الشباب وإلقاء المحاضرات والدروس هنا وهناك أثر من آثار الأمن. لذلك على كل عاقل أن يقدر نعمة الأمن ويطلب من الله أن يحفظ على المسلمين أمنهم ودينهم وعقيدتهم واستقرارهم ليبقوا في أمان يتدارسون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويعبدون الله في حرية وأمن وأمان. ينبغي أن نستفيد من مثل هذه القصة مثل هذا الموقف.
ولهذا لابد أن تكون لك دعوة، مو فقط على منابرنا يا أخوان ندعو، لابد أن تكون دعوة في سجودك لولاة أمور المسلمين ولأمة الإسلام أن يحفظها من الأعداء وأن يحفظ الله عز وجل على المسلمين أنهم وإيمانهم وأن يصلح ولاة الأمور وأن يوفقهم لأن يأخذوا بالأمة بناصية الأمة إلى الخير. هذا قل في صلاتك، قل في صلاتك. ولهذا لماذا عظمت كلمة الفضيل لما قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. نعم ما قالها ليحتل بها مكانا عند سلطان، إنما قالها وبين يديه إمام عبد الله بن المبارك وهو يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال ابن المبارك لما يا أبا علي دعوة مستجابة لو لك تجعلها للسلطان، دعوة مستجابة لو لي أجعلها لي لولدي للسلطان ليه؟ انظروا إلى فقه السلف، قال لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. وحدت إلي لأن النبي قال في من يدعو لأخيه بظهر الغيب أن الله يوكل بملك يقول ولك إيه مثل ما دعوة، يعني أنا لي مثل الدعوة، لكن هذه دعوة ينفع الله بها، فقدمت هذا النفع على نفعي أنا، وأنا من جملة من أنتفع. لهذا المعنى الكبير قام عبد الله بن مبارك فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. ووردت هذه الكلمة عن أحمد أيضا وأئمة السلف، أن ندعو لا على منابرنا فقط أن يصلح الله ولاة أمورنا، بل يا أخواني ندعو في مجالس في سجودنا. يا أخوان لك دعوة، أنا أرتب لك دعوات لا تنساها، دعوة لأبويك، دعوة لنفسك، دعوة لزوجتك، دعوة لأولادك، دعوة لأرحامك وأقاربك، دعوة لعلمائك، دعوة لولاتك، دعوة لأمتك. كم دلوقتي؟ حد يعدون كده؟ دعوة ها؟ للأبوين، دعوة لنفسك، دعوة زوجة، دعوة الأولاد والذراري، دعوة أرحام والأقارب، دعوة علماء، دعوة للولاة، دعوة للأمة، احرص عليها. هذا يدل على الصدق، ليس فقط على المنبر اللهم وفق ولاة أمورنا، حتى في نفسك، لأن الدعوة التي في نفسك هذه يرجى من ورائها الخير، يرجى من ورائها الخير. ولا تقول أنا يعني أدعو دول ولاة أمور كذا ودول كذا وماذا أنا يعني. أدعو يا أخي، أدعو أدعو لعل الله أن يستجيب، يوفق ولاة الأمور لأمر فيه رشاد الأمة، يحفظ بلادنا من الفتن. أدعو بإخلاص، هذه دعوات تستوعب، لأن أيضا لابد أن يكون منهجية في منهجية في الدعاء، لأن ممكن إنسان يدعو 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 ويترك ويطرق أبوابا ويترك أبوابا، يطرق بالطاء أبوابا، وركز عليها، ويطرق بالتاء أبوابا. لا، اطرق ولا تترك، اطرق جميع الأبواب. طيب لو تأملنا جميع الأبواب، إذا بها تعود إلى هذا، دعاء لنفسي، دعاء للوالدين، دعاء للأولاد، دعاء للزوجة، دعاء للأرحام، دعاء للعلماء الذين لولاهم لكنا كالبهائم، دعاء للولاة الذين صلاح الأمة إن شاء الله في صلاحهم، دعاء لأمتي وإخواني. فهذه ثمانية غالبا تحوي أصول هذه الدعوات، فبهذا تكون قد طرقت كل باب. غالبا غالبا طرقت كل باب. هتقول مثلا أدعو ما الذي يغادر هذا؟ غالبا الدعوات تعود إليه، إلى هذا. نعم،
ينبغي أن نستفيد من مثل هذه القصة، مثل هذا الموقف، لنكون بذلك عملنا بما علمنا، ولا بد من ذلك. أكتفي بهذا المقدار، نجيب على بعض الأسئلة الواردة إن شاء الله بعد صلاة العشاء.
طيب، ثم انتهى من الأسئلة كثيرة، في أسئلة متعلقة بالموضوع، ومن لم يحكم من زال الله. نعم نعم، تفضل. إن شاء الله. إيه؟ إن شاء ستر الله. كيف؟ مش فاهم. إن شاء إفشاء. إفشاء لإيه؟ مع مين؟ هذا إفشاء لستر ولا إفشاء العمل صالح؟ المرأة غير معروف، هم يعرفون المرأة وهو يحكي موقفا، فهذا الذي يحرم المجاهرة بالمعصية، إنما هذه مجاهرة بعمل صالح لا بمعصية. تبقى يا أحمد، كل أمتي إلا المجاهرين، الذي يذم أن تجاهر بالمعصية، إنما هذا إيه؟ مجاهرة بالمعصية؟ توسل بعمل صالح، توسل بعمل صالح. نعم،
سؤال من احد الاخوه.
ايه اللي هو من لم يحكم؟ لا، قبلها قبلها. ها،
سؤال
ايها معنى الكفر هو ده.
ها، سؤال من احد الاخوه.
اي
شيخنا بارك الله فيكم، انا طالب ضعيف القراءه والكتابه، واحضر دروس بعض طلابكم، لكن اشعر بمعامله سيئه منهم تجاهي لأني ضعيف القراءة والكتابة، فما توجيهكم في هذا الأمر؟
ما أظن، يعني مش عارف، يعني هو في أخ يدرسك ويتعامل معك بمعاملة سيئة تجاهك نتيجة القراءة والكتابة؟ ما أظن، يعني في نبقى أخ وجيد ومستفيد من الدروس ويسيء التعامل إلى أخ، بالعكس يرحمك، بالعكس يدلك، بالعكس يأخذ بيديك إلى التعلم. أبدا ما يحتقر أحد أخاه الذي هو أقل منه في العلم، أو لا يحسن القراءة ولا الكتابة ولا ولا، أبدا. إنسان يرحمه ويدله، فإن وقع شيء من ذلك بالفعل فالأخ هذا غير مصيب اللي درسك هذا، وخذه أنت وقل له يا أخي يعني أنت ما تفتني في ديني وكذا وكذا وكذا، وإن شاء الله أنا أظن سأرجع إليك. إنما قد تكون أنت تظن ذلك وليس هو مطابق، قد تظن أنت ذلك. يعني الإنسان لابد يرحم اللي هو لا يقرأ ولا يكتب، لا يضحك عليه ولا يضحك الناس عليه ولا. وأنا رأيت عمليا حالتين، حالة في درس الشيخ نباز مستمرة، مش حالة يعني مرة، وحالة في درس شيخنا الشيخ الأطرم مستمرة مش مرة. فأخونا فلان هذا كان من أسبق عند الشيخ الأطرم، تروح تلاقيه هو، ولهذا كان هو أول واحد يقرأ على الشيخ، وكان يقرأ في الرحبية في الفرائض. هو أصلا لو قلت له اقرأ اسمك ربما لحن فيه، بدوي ما يعرف يعني يتتعتع في كل حرف. تخيل بقى ما تعطله كمان الرحبية يقرأ فيها، ويقرأ الشيخ الرحبية، كان هو أول واحد يقرأ ويقرأ، والشيخ يرفض. الشيخ كان طريقته يرفض أن أحد يصحح أحد، يعني إذا أخطأ الواحد والشيخ موجود ما يصحح أحد لأحد، هو الشيخ اللي يصحح. ليه؟ الشيخ له فقه يمرر هذه، يقف مع هذه حتى لا يعقد الأخ. فكان يصبر الشيخ وأحيانا يبتسم ويصحح له ولا أحد يصحح له، ويصبر الشيخ. ولهذا كان هو من أسبق ناس حلق. أنا أعلم جيدا لو أن الشيخ قسم أو أحرج في هذا أنه ربما يترك الحلق. والثاني كان معنا في حق ذكرته الآن، كان يقرأ، هذا مصر الأولاني سعودي بدوي، الثاني مصري، كان يشرح على الشيخ، يقرأ على الشيخ الأجرومي. وهذا أعرفه إلى يومك هذا لا يقيم جملة، ويقرأ في الأجرومية وشرحه على الشيخ. هو لا يقرأ الأجرومية وهو من أجل واحد في الطلبة في الجلسين بالنحو حتى انتهى منها. والشيخ أيضا يصبر ويعلم ويبين، ده الأجرومية وده الرحبية، وده لا يقيم لسنة في اسمه، يعني انت لعثم، وهذا لا يكاد يعني، وهذا في الأجرومية إلى يومك هذا لا يستطيع أن يقرأ سطرا قراءة نحوية صحيحة، والشيخ يصبر عليه. أما في حلقة شيخ ابن باز رحمة الله عليه، كان أخ مصري من جهة الصعيد، بس ما أعرف اسمه الحقيقة، نسيت اسمه، وكان مع الشيخ في بفر الرياض، وإذا الشيخ راح الطائف معاه كذا، كان يلازم الشيخ في مكة معاه، كان دايما مع الشيخ، وكان من جملة الطلبة اللي كان معهم كتب حديثية، لأن يعني الشيخ كان عنده في واحد معاه معجم، وفي ناس معاه كتب الرجال، فكانوا معاه كتاب من كتب الرجال الخلاصة أظن على ما أذكر. فكان يقرأ على إيه الشيخ، إذا الشيخ طلب رجل على طول تجد الأخ اللي معاه الكتاب مستعد على طول، شيء في اللغة يرجع إليه، شيء في هذا يقرأ عليه. فكان هذا على طريقتنا المصريين في عدم إخراج اللسان فين، في الذال والظاء والثاء. وطبعا دي عندهم تعتبر من الكبائر في الكلام، يعني كبائر الكلام، إياك تقول بقى، تقول له بقى ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، مصيبة دي طبعا، أخذ بالك. أو تقول له مثلا يا هذا اعطني هذا إيه، ده الولد يعني يكد يكون بيولد أول ما بتكلم كده، ولا تجدهم حتى في الصلاة مثلا يغلب على بعضهم ولا الضالين، ولا الضالين حتى في الضاد. لكن دي لها مبحث آخر، لأن يقال إن هذا على طريقة العرب الأوائل، مثل ما ذكر ابن تيمية في الضاء والضاد أنهما في السمع صوت واحد ولكنهم يختلفان مخرجا، ده لي وجه في اللغة. ولهذا طبق قابلت أحدهم من قراء الكبار، يعني كان أفغاني وهذا، قال ومما، وكان دايما ينصر المذهب هذا ويعتبر أن الضاد عندنا دال مفخمة، هذه ضاد مصرية، لا حصري ولا قراء المشاريع عندنا دول، ولا اعتبر بالقراء دي خالص. فيقول ومما استدل به اول ما هجرت من افغانستان الى هنا جيت عن طريق البر وجيت في البر وكنت اقابل قبائل وكذا عن عندهم اللسان طبيعي عند هذا فمما يستدل به يعني على ان ده بقاء اللسان العربي الشاهد فكان الاخ ده اول ما يقول بقى الرجل على طول ايه يبقى سمامة ابن كذا سمامة مثلا سمامة مثمامة مثلا وده عندهم ملحوظة جدا ملحوظة جدا ولهذا المدرس لا يسافر من العوام تقول له احذر تحلب بالنبي تروح تقول بقى والنبي يا اولاد مش عارف ايه هيتصفروك وتحذر ان انت ما تخرجش لسنة اقعد تدرب على ايه الثاء والذال والضاء لان هيضحكوا عليك في الفصل هيضحكوا عليك على طول دي معروفة عندهم فكان الاخ لو قرأ اي شيء فيه فاء او ذال او ضاء يتعجب ومع ذلك الشيخ ما احرج مر فمثل هذا يعني يرحم ويراعى ويعلم برفق نعم
ما معنى الكفر في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وما الفرق بين الكفر وبين الظلم وبين الفسق لأن الله وصف الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وصفهم بالكفر والفسق والظلم الجواب أولا لا فرق بين هذه الصفات لأن الكافر ظالم الظلم وضع الشيء في غير موضعه إذا كفر بالله وبرسوله وبدينه فهو ظالم وفي الوقت نفسه فهو فاسق الفسق معناه الخروج عن طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك هذه أوصاف كلها تتحد وتتفق وتجتمع في من يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق أما معنى الكفر في هذه الآية
من جهة يعني الإطلاق والاتفاق محل ماذا ليس في فوارق المعاني فوارق المعاني فهناك معاني خاصة ولهذا فرق بينهم وليست مطابقة فليس الظلم مطابقا في المعنى الكفر ولا الفسق مطابقا لكن يتفق في ايه في ان لا تعارض فقد يرد بالكفر الاكبر وقد يرد به الاصغر والظلم كذلك والفسق كذلك والنفاق كذلك انما معنى النفاق غير معنى الظلم ومعنى الظلم غير معنى الكفر ولهذا تنوعت الايات لتنوع الدلالات فإذا كان الأمر ينتج عن جحود الحكم يبقى الكفر عن الخروج عن الطاعة يبقى الفسق عن مراعاة نفسك وكذا والانتقام من الغير يبقى الظلم هذا له دلالة وهذا له دلالة وهذا له دلالة لكن يبقى هل المراد بهذا الكفر الأكبر أو الأصغر أو الظلم أو الفسق فلا يفهم من كلام الشيخ أن المعنى واحد مدى الظلمة ومادة كفرة ومادة فسقة متطابقة لا هذه المادة لها معنى وهذه المادة لها معنى وهذه المادة لكن لما نتكلم في أقسام وأحكام هذه الكلمات هنجد أنها تتفق في ماذا فإن كل منهما يتضمن الأكبر والأصغر فهناك الكفر الأكبر والأصغر هناك الظلم الأكبر والأصغر هناك الفسق الأكبر والأصغر نعم قال
أما معنى الكفر في هذه الآية فيه تفصيل ولا بد من ذكر التفصيل أخذا من كلام أهل العلم وقبل أن أنسى أذكر المرجع لهذا التفصيل لطلاب العلم فلهم أن يرجعوا إلى شرح الطحاوية ثم منه ينطلقون إلى المراجع الأخرى بالتفصيل الذي أذكره وهو أولا الحكم بغير ما أنزل الله ليس كما يتصور بعض الناس أن ذلك خاص باستيراد القوانين الأجنبية المقننة من الشرق والغرب والحكم بها في التحليل بعضهم يفهم أن المعنى خاص بالحكم بالقوانين الأجنبية والآية
يعني
أشمل
يعني ومن لم يحكم أنزل الله ده خاص بالحاكم اللي يحكم القول الوضعي
والآية أشمل
البعض يقصر الحكم على هذا لا الآية عامة في حاكم وفي محكوم فيه ومن في الحاكم لم يحكم بما أنزل الله كل ما لم ينزل الله هيحكم بين زوج وزوجة بغير ما أنزل الله هيدخل في الآية هيحكم بين جار وجاره بغير ما أنزل الله يدخل في الآية وليس هذا قاصرا على من على الحاكم الذي يحكم بالقانون الوضعي أو الحكومة ولهذا أهل البدع الذين يكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله لو أننا سنلزمهم بأصلهم لكانوا على رأس الكفار ليه لأنهم حكموا فيه بغير ما أنزل الله وحكموا في الأمة بغير منظر الله، وحكموا في الدماء بغير منظر الله، فكانوا على رأس الحاكمين بغير منظر، وكل أهل البدع حاكمون بغير منظر الله. ولهذا قال ابن عقيل: والمبتدعات خوارج الشرائع. هذه عبارة اكتبوها: والمبتدعات خوارج الشرائع. كلهم خوارج، كلهم خوارج عن الشريعة. نعم.
والآية أشمل من ذلك: بغير ما أنزل الله، من حكم بين الناس بالقوانين الأجنبية شرقية أو غربية، أو حكم بين الناس بالتحليل والتحريم بالعادات والتق...
قد يكفر لكون القانون قانونا غربيا، يقول استوردوا قوانين غربية وقوانين لأهل الكفر وضعوها وإلى آخره. طيب لو كان الحكم غير نزل الله بقوانين عربية، بقوانين من أشخاص مسلمين، هيختلف الحكم؟ الأمر ما يختلف. جاءك القانون من فرنسا، أو جاءك القانون من اليمن، أو جاءك القانون من ليبيا، في فرق إذا كان يخالف شرع الله؟ لأن بعض الناس يعتبر أن هذه، يعتبر أنها أوصاف مؤثرة في الحكم. كيف نكون مسلمين ونحن نحكم بقوانين لغير المسلمين؟ أيوة، الذي وضعها من كافر، طيب وضع كفرا تحكمنا إلى هذا الكفر واعتقدناه ولا ماذا؟ ولا عملنا به مع العلم به ولا ماذا؟ فقد يضع الكافر قانونا في تعليم، قانونا في مرور، قانونا في، فهل هذا يا ترى يدخل ولا ماذا؟ هل في اعتبار أن يأتي المخالفة الشرعية من مسلم أو من غير مسلم؟ أم المعتبر في الأوصاف هذه أننا ننظر هل الحكم هذا كفر من جهة الوصف في الشرع أكبر أم أصغر؟ إثمان، هل الحاكم به حتى ولو كان الوصف كفرا أكبر، هل الحاكم به كافر أم لا؟ ولهذا بعضهم قد يأتي في القانون الوضعي بماذا؟ بمثلا مادة هي تساوي الكفر الأكبر، يقول لك اهو انت ليه جعلت اصغر وفي مواد في الاكبر. احنا نقول الاصغر في الحاكم وليس الاصغر في الحكم. فلو انه قال كفرا او فعل كفرا او قنن كفرا، هل هذا يجعله كافرا كفر اكبر او نحتاج الى المساله الثانيه ويتوافر شروط انتفاء الموانع؟ انتبهوا لهذه النقطه اخواني، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. كلمة قوانين، هل يا ترى القوانين المخالفة هذه يختلف الحكم على الحاكم بها بينما إذا وضعها كافر أو وضعها مسلم؟ ولا الاعتبار في مخالفة الحكم لما أنزل الله سواء كان من كافر وضعه جورج أو وضعه محمد؟ طيب اثنان، انتبهوا، هل الحكم على الحاكم بغير منظر الله ككفر أكبر أو كفر أصغر باعتبار الحكم ذاته؟ قال كفرا أو فعل كفرا أو كان كفرا، ولا باعتبار استحقاق الحاكم لذلك؟ يعني لو وضع الحاكم قانونا أو قال شيئا أو فعل شيئا هو كفر أكبر، هل بمجرد القول أو الفعل أو وضع هذا القانون هل بيكون كافرا كفرا أكبر بمجرد هذا، أو يحتاج في الحاكم إلى توافر شروط وانتفاء الموانع؟ يحتاج إلى توافر شروط وانتفاء الموانع، فقد يكون كفرا، قد يفعل كفرا ولا يكون كافرا. يبقى لا يحد هذه القاعدة. فتقول لا هذا كافر لأنه قال الكفر، شوف قال إيه، هذا كفر بواح. الذي قال كفر بواح، لكن هل هو كافر كفر بواح؟ فانتبهوا لهذه الأمور. إحنا دائما نتعود إنه في كل طرح لأي مسألة ولو تكرر معنا عشرات المرات هتجدوا أبوابا جديدة. أو هتجد ملاحظات جديدة أو عرض جديد. انتبهتم يا إخوان. الآن إحنا بنركز على المسألة هي إيه؟ لأنه هيجيب لك القانون الوضعي ويطلع لك فيه إيه؟ ده حرية مش عارف اعتقاد، ده الزنا إذا كان بتراضي، إذا كان مش عارف، إلى آخر ذلك. طيب لو افترضنا إن الدستور إن القانون فيه كفر، السؤال بقى هل بهذا في كفر من جهة الوصف، هل بهذا يكفر الحاكم الكفر أكبر يبقى عندنا الآن كفر بواح، ولا هيحتاج إلى قاعدة توفر شروط انتفاء الموانع؟ أجيب أخوان، ها؟ يحتاج إلى ها؟ الفعل كفر لكن الفاعل القائل كفر، القول كفر لكن القائل، هيحتاج إلى قاعدة توافر الشروط انتفاء الموانع. قد يكون الإنسان كفرا ولا يكفر به لأنه جاهل، لأنه مكره، لأنه متأول، لأن يبقى هنا إذن وجود الكفر في القانون ليس بمكفر الحاكم به لأنه قد يكون جاهلا به، قد يكون جاهلا به، قد يكون متأولا، قد يكون إلى آخر ذلك. يبقى إذن وجود هذا لا يجعل الحاكم كافرا، حتى لأن إحنا عندنا حتى نصف المعين بكونه كافرا لابد من أمرين وليس أمر واحد. الأمر الأول أن يكون الوصف نفسه للقول أو الفعل الكفر الأكبر. طب الأمر الثاني أن يستحق المعين إسقاط الحكم عليه، إسقاط الكفر عليه. فأنت الغاية اللي أنت وجدتها الآن إيه؟ أو الذي وجدتها أنت الآن إيه؟ قول الكفر، ها؟ فعل الكفر. شوف زيارته لمش عارف إيه قال إيه؟ وده كفر، كفر أهو، قال كفرا. طيب قال كفرا، أنت كرجل بقى تربيت على منهج أهل السنة، هل كل من قال كفرا كل كفر؟ لا. طب أمال بتكفره ليه؟ يبقى قال كفر لكن يبقى استحقاق المعين لهذا الكفر. يبقى دي مسألة مهمة جدا جدا جدا، إن المرعاة هنا في إسقاط حتى ولو وجد هذا الكفر. يبقى أنت تحتاج وقفة مع الوصف وتحتاج وقفة مع المعين، ومن هنا كانت قاعدة التفريق بين النوع والإيه، بين النوع والمعين. طيب فقال الشيخ من حكم بين الناس بالقوانين الأجنبية الشرقية والغربية أو حكم بين الناس بالتحريم والتحريم بالعادات والتقاليد المحلية وبالمواريث الموروثة من الآباء والأجداد عند أهل البادية قد حكم غير منزل الله، ها؟ لا فرق بين العادات والتقاليد المحلية المخالفة لشريعة الله المواريث المعروفة عند كثير من الناس خصوصا عند أهل البادية وشيوخ البادية الذين يحكمون بها بين الناس بالتحليل والتحريم، لا فرق بين هذه الأشياء وبين القانون الوضعية المستوردة من الخارج، كلها كفر وفسق وظلم سواء حكم بها الشيوخ في البادية أو مستوردة، ها؟
الأول أما معنى الكفر، إن حكم الإنسان بهذه الأشياء معتقدا أنها كالحكم الذي أنزله الله في كتابه
وأرسل يبقى ساوى، ها؟
أو أرسل به رسوله، هذه الأشياء مساوية لحكم الله أو أحسن منها،
أو أحسن يبقى مساوي واحد،
وأنسب في هذا الوقت كما يقول بعض الملاحدة من العلمانيين بأن الشريعة الإسلامية غير صالحة في هذا الوقت لحل المشاكل المعقدة المعاصرة، بل لابد من استيراد أحكام وضعية مرنة وضعها رجال درسوا أحوال المجتمع في الوقت الحاضر وخففوا الأحكام الشرعية وجعلوها مناسبة للناس، ليس فيها قطع اليد ولا قص الرقبة ولا ضرب الظهور، ولكنها سجون وغرامات مالية وأعمال شاقة، هذه أنسب في الوقت الحاضر من شريعة الله أو على الأقل متساوية. فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر كفرا بواح خارج من الملة، ولو صلى وصام ولو اعتقد هذا الاعتقاد وهو في بطن الكعبة فهو كافر.
نعم، يعني أن هذا الكفر الأكبر، هذا هو الكفر الأكبر إذا اعتقد أن هذه القوانين أفضل من الشريعة أو سوى أو جوز أو جحد الحكم غير منزلة أو استحل أو إلى آخر ذلك. لكن هل بالاستحلال بهذه الأشياء والاعتقاد هذا يكفر مباشرة ولا بعد العلم؟ لأنه هو قد يستحل ما يعتقد حلالا مع أنه حرام في الشريعة، هو يقول حلال، حلال ليه؟ لجهله بالحلال والحرام. انتبهوا يا اخواني لهذه النقطه بارك الله فيكم. استحل اعتقد جحد كذا بتوافر شروط انتفاء الموانع، والا قد يعتقد ويستحل نعم وهو يظن ان هذا شرع الله، ان هذا هو الصحيح، خفي عليه شرع الله. قدامى بن مضعون ماذا صنع؟ شرب الخمر على وجه يعتقد انه حلال. فاذا كان هذا في الصحابه فما بالكم بمن دونه؟ فمن قامت الحج عليه فاعتقد ذلك استحق اسقاط الوصف عليه. يبقى نفرق بين كفر وكافر. كفر اعتقاد ان هذا اضل، كفر اعتقاد استحلال، كفر كذا، كفر تكذيب. اما الذي قام بهذا هل هو مكذب الشرع؟ هو ما يدري عنه. هل هو جاحد الشرع؟ هو ما يدري عنه. هل هو مستحيل لهذا؟ هو ما يدري عنه. او اكره عليه وهو لا يعتقده. اذا توافرت فيه شروط الاكراه يبقى اذن هذه الاشياء انما يتكلم فيها العلماء في العموم. من اعتقد، من واحد يسمع ناقد الخاص بهذا من نواقد الاسلام الشيخ الاسلام ابن عبد الوهاب، من ايه؟ ها الناقد الرابع تقريبا، من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم احسن من هدي، ها وان حكم غيره افضل من حكمه، ها كالذين يفضلون حكم الطواغيت فهو كافر. شوف انتبه، اعتقد ان هذا احسن، هذا افضل كذا، يفضلون حكم الطواغيت، وليس انه باطلاق جحله مكفرا كفرا اكبر. ولهذا طيب في الطواغيت ذكر نوعين متعلقين بالحكم، ها في الطواغيت خمسه ذكر نوعين متعلقين بالحكم، ها من يسمع في الخمسة؟ من حكم غير ما أنزل الله. طب هذا حكم غير ما أنزل الله. طب والثاني ايه؟ ما أنا ما قلت من عبد، أنا أقول اثنين متعلقين بالحكم، بالحكم بس، ما قلت من عبد. ها والثاني ها الحكم، هذا الحكم متعلقان بالحكم، ها عندك ايه في الطواغيت؟ الحاكم غير ما انزل الله، والثاني هات اللفظ عشان فيها فرق دقيق. خمس ها قال
والطواغيت كثيرة والمتبين لها منهم خمسة، أولهم الشيطان وحاكم الجور وآكل الرشوة ومن عبد فرضي والعامل بغير علم.
لا لا هذا غير هذا غير الموضع ده بينقل فيه عن القيم، لكن غير الموضع هذا تجده في الواجبات المتحتمات. هات في الواجبات المتحتمات في اخرها ها ذكر اثنين متعلقين بالحكم، بالحكم بغير ما انزل الله، حكم بغير ما انزل الله، والثاني ها اقرأ الاثنين. اقعدوا مع جيزتكم 7000 سنة طلعوه، يلا هذا مشهور عند الشيخ ها، بس عايز نص الثاني لان يتعلق بحاله مكفره وحاله غير مكفره، عايز نص الثاني موجوده مشهوره، ادخلوا على اجهزتكم هتلاقوه. ففرق بين الحكم بما انزل الله غير المكفر كفر اكبر، وبين الحكم مكفر كفر اكبر، وان كليهما يدخل تحت الطاغوت، لان الطاغوت ما تجاوز بين عبد حد، هذا التجاوز قد يكون بمكفر كفر اكبر وقد يكون مكفر كفر اصغر، ففيها الاثم. ها في الواجبات المتحتمات بس ابحثوا في هذا. ها قول.
قال الثاني الحكم الجائر المغير لاحكام الله،
الحاكم الجائر،
الحاكم الجائر
المغير لأحكام الله تعالى.
المغير لأحكام الله. ها. الثاني.
الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله.
الذي يحكم بغير ما أنزل الله. يبقى الأول الحاكم.
الجائر.
الجائر.
المغير.
المغير أحكام الله. والثاني.
الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله.
نعم هاتان حالتان. ابحثوا وتطلعوا تقولوا بعد كده احنا الشيخ بياخد ابحاث. انتوا عندكم حاجة فين هي دي؟ وبعدين تشكروا يا سيدي لو هنتعلم، ما احنا متعلم منكم من تشكروا جزاكم الله خير. يبقى هنا عندنا نقطتان، نقطتان، نقطة مغير لأحكام الله ونقطة حاكم بغير ما انزل الله. حاكم بغير ما انزل الله حكم سابق واحد وضع قانون وضعي او كذا وحكم ما غير فيه. طب غير هذا التغيير يعني قاصد غير حكمه قاصدا، هذا يكون كفر اكبر. هذا المبدل يعني مغير يعني مبدل، مستحيل انك ده يبقى اكبر. طيب حكم غير منظر الله هذا اصغر الا ان يكون على معنى يكفر به. طيب ذكر الشيخ الامرين وقد لا يبدو لك فارق، هو ذكر خمسة منهم حكم غير منزل الله والتاني الحكم برضو الجائر مغير، ما هو نفس المسألة، لكن ملحظ الفرق هو المغير هذا المبدل، ده مبدل وده حاكم، ده مبدل يعلم حكم الله وبدله ونسب إلى الشريعة، ده مبدل، وهذا حاكم مجرد حكم فقط غير منزل الله ما بدل، اللي هي الحالة اللي احنا بنقولها مكفرة وحالة غير. دي دقة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذه دقة الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم
الثاني. نعم. وهذا النوع كثير وخصوصا العلمانيون أعلنوا عن علمانيتهم وأن الشريعة الإسلامية
أيضا محتاج وقفة مع كلمة العلماني ده. طبعا بعض الناس يقول الحكام ماذا بيحكم غير منظر دول علمانيون، ما هو كل من حكم غير منظر يكون علماني، ولا كل من وافق العلماني في مسألة يكون علمانية المذهب. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، لأن هذه فوارق يا هشام، فوارق فوارق دقيقة. ولهذا شوف احنا بعض المشايخ قريب لما اتكلم على السلطة الفلسطينية العلمانية فأمهم سلطة علمانية ليست سلطة شرعية، وإلا حماس الحركة ده وليست سلطة شرعية. قلنا انتبه انتبهوا، سلطة غير شرعية عشان بيحكم غير منزل الله وعلمانية وكذا معناه ايه؟ هو ده هذا اللي بيقوله، ماذا هذا اللي بيقوله الخارجون عن الحكام المسلمين. كيف تكون سلطة غير شرعية لو حكم غير منزل الله؟ لا تكون السلطة شرعية ولو حكم غير منزل الله، ما لم يكفر بالحكم غير منزل الله. النبي اعتبر سلطانا شرعي، سيكون بعد ما يهدون بغير هذه ويستنون بغير سنته، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، يبقى حكم بغير ما انزل الله وسلطه شرعي. وحديث عباده بن الصامت الا تروا كفرا بواحا، يبقى متى تكون السلطه غير شرعيه؟ لو في كفر بواح عندنا فيه من الله براء يكفر به الحاكم. تباتم اخواني. طيب طيب العلماني من اعتقد العلمانية مذهبا، وماذا العلمانية؟ واحد اثنين ثلاثة عشرون. طيب واحد وافق العلمانية في هذا، يعني من جهة العمل ليس من جهة ان يعتقد هذا لكن من جهة العمل، يعني حكم بغير منزل الله، هنقول علماني؟ يبقى انت علماني لما تحكم بين الزوجة والزوجة بغير منزل الله، فقال علماني انت حكمت بغير منزل الله بين جارين، حكمت بغير منزل الله في المجالس العرفية دي علمانية؟ صفة علمانية ولا هذا خاص بالحاكم بس؟ الحاكم غير منظر الله. لكن لما هيوافق شيء واحد اعتقادا هنلحق به، لا يوافق طائفة شيء واحد اعتقادا بنلحق به. أما إذا وافقهم عملا أو قولا ويعتقد هذا فإننا نقول وافق هؤلاء. يبقى ما كل واحد هيحكم غير منظر الله يكون علماني. واستحضر دائما، استحضر دائما أن الحاكم غير منظر الله هذا الوصف ليس قاصرا على الحاكم للدولة، إنما كل حاكم حتى الأستاذ كما قال شيخ الإسلام، حتى تكلم شيخ الإسلام حتى الأستاذ مع تلامذته، ونقول المجالس العرفية، ونقول الجار مع جاري، لو حكمت بين أخ وزوجته بغير منزل الله أنت حاكم بغير منزل الله، هل تقول علماني؟ ولا تحتاج إلى وصف آخر حتى تقول هذا علماني. فانتبهوا بارك الله فيكم إخواني، انتبهوا، هذه أوصاف لابد أن تدقق وأن تحقق. ولهذا تجد عندك في سؤال تجده تقريبا لجنة دائمة تلاقي الحكومة العلمانية، يقول لك إذا حكم غير ظلاء هل دي تكون حكومة علمانية ويكون علماني وكافر وكذا؟ هتجد أيضا لو بحثت هتجد فتوى أيضا أظن للجنة الدائمة في هذا الموضوع، في الذين حكموا غير من ظلاء وهل هم علمانيون كفار وإلى آخره، وهل كل من حكم غير من ظلاء يكون هذا علمانيا؟ دي أمور مهمة يا إخواني بارك الله فيكم، خصوصا في هذه المسائل لأن هذه يطرحها هؤلاء. نعم.
الثاني، وهذا النوع كثير وخصوصا العلمانيون أعلنوا عن علمانيتهم وأن الشريعة الإسلامية غير صالحة في الوقت الحاضر.
نعم، اللي بيعلن هذا ويعتقد كذا ده غير. نعم.
وكل علماني
علمانية لا ترى سياسة الدين الدنيا بالدين أبدا، سواء في السياسة أو غير السياسة، لكن يخصصون في بعض الأحيان يقول لك إيه بالسياسة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، لكن هو الحقيقة لا دين للحياة ولا حياة بدين سواء سياسة أو غير سياسة، ده المذهب العلماني. نعم.
ويا شيخ هم كانوا كفروا. نعم.
إيه شيخ الإسلام في إيه؟ في إيه؟ في الخطوط، خطوط إيه؟ نعم. نعم. إيه نعم، يقول اقرأ اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط كان الصحابة يعدونه من الحكام.
من الحكام. فإذا حكم بغير منزل الله هذا الخط أعطاه 10 من 10 وهذا الخط أعطاه 5 من 10، حكم بغير منزل الله، اعتبر جواب هذا الطالب ولم يعتبر جواب هذا الطالب وهما جواب واحد، حكم بغير منزل الله، صح ولا لا يا أخوان؟ نعم.
لو قال يا شيخ الحاكم لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، كان يعني يرد على بعض الجماعات يعني لتنازعه الحكم.
هذا القول ذاته مردود، لكن حينما نأتي نسقط الحكم عن معين نقول ماذا تقصد؟ ليه؟ لأنك قد تقول طبعا مردود، لما قلنا القول مردود مردود بالفهم الصحيح يعني.
نعم.
لكن هذا فيه التفصيل في إسقاط حكم عن معين. ليه؟ لأنه أنت تقول أصلا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، لا دين في سياسة غير شرعية ولا سياسة شرعية في دين صحيح، ما للدين الصحيح والسياسة غير الشرعية؟ ما للسياسة الشرعية والدين غير الصحيح؟ إنما الدين الصحيح يدخل في السياسة الشرعية، تكون سياسة شرعية، السياسة الشرعية منبثقة من دين صحيح، فما نقول نحي السياسة عن الدين الصحيح وكذا، لا أبدا، السياسة لابد أن تكون سياسة شرعية. فلا بياتي واحد يرد على جماعات إرهابية تكفيرية يقول يعني لا دينكم هذا في السياسة ولا السياسة في دينكم هذا، فيقصد دينهم، ما يقصد دين إسلامي، ويقصد ماذا؟ سياستهم، إنما هو يعتقد أن السياسة اللي بيحكم بها سياسة منطلقة من الدين وليست مخالفة للدين، وقد يكون عند من يزين له بعض الأمور. طب تشوف الآن حكام بجوارهم علماء بيصوغوا لهم كل شيء من هذا وهو جاهل بالشرع، ماذا يصنع؟ يعني مثلا تيجي مثلا واحد قد يقول بناء الكنائس ومش عارف وكذا، إذا وجد العالم الفجر بيقول إن هذا من روح الإسلام، يبقى ماذا يقول هو؟ إذا حكم على المعين غير. ماذا تقصد بالسياسة؟ ماذا تقصد بالدين؟ لدينا في السياسة والسياسة في الدين، ماذا تقصد؟ ما حملك على هذا يا حاطب؟ يبقى الاستفصال يا اخواني، الاستفصال اذا كانت كلمة تحتمل معاني، انما من اعتقد ان ما في سياسة في ديننا وان ديننا لا يحكم هذا كفر، ولو قامت حجة عليه وصار كافر عينا، كيف لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ لكن قل لنا، ولهذا تجد بعض الناس اللي هم ممكن يعني قاعدين يقول لك ايه انتوا ما شاء الله عليكم منهجكم صحيح، لا لكم دعوه بالسياسه ولا دعوه بحاجه، انتوا ما شاء الله على منهج صحيح ما لكوش دعوه بالسياسه، وبيظن كده صح؟ يعني انتوا يعني ايه؟ يعني لا بتدخلوا بقى برلمانات ومش عارف ايه، ولا بتدخل بقى تعمل احزاب وترفع بالروح بالدم من يفديك يا برهامي؟ لا مش الكلام ده، انتوا ما عندكوش الكلام ده، انتوا ما عندكوش الكلام ده. لا بس احنا عندنا سياسه، ولما تركنا هذا ده من السياسه، ده احنا اساتذه السياسه. لما تركنا الخسرانه لان دي احسن السياسه، لما تركنا المضروبه ده احسن السياسه، انما احنا كلنا سياسه. بل نرى ان السياسه مش في الحكم بس، ده السياسه في العقيد، والسياسه في العباد، والسياسه في المعامله، والسياسه في الحكم. ديننا كله سياسه صحيح، تساس جيوش تقاتل سياسه، تساس الامه فلا يكون فيها مبتدع، والمبتدع يقطع رقبته وزراءه ولي الامر، او يسجن زراءه ولي الامر، او الاخير سياسه. سياسه مع الجهميه، ايوه ناس ضحوا تقبل الله وضحاكم، فاني مضحم بالجعد بن درهم في مصلى العيد، مين اللي قتل الامير؟ سياسه، سياسه. كان عمر يرسل عمالة الى الاسواق فيقيمون كل من ليس بفقيه، سياسه في الاسواق، سياسه. انما من السياسه الشرعيه الا تدخل مع برهامي ولا تؤيده. يبقى انت عارف لانك عارف السياسه الشرعيه. احنا سياساتنا الشرعيه هي اجعلنا على خزائن الارض ان حفيظ عليه، حتى لو كان في حكومه كافره. السياسه الشرعيه مش متعلقه بحكومه كافره وحكومه مسلمه، حتى لو حكومه كافره قد ادخل فيها بسياسه شرعيه. يوسف دخل في الحكومه الكافره لكن بالسياسه الشرعيه. اجعلنا على خزائن، لما قال انك اليوم لدينا مكان، مين قال اجعلنا على خزائن الارض؟ ان حافظ عنه هيقيم العدل بحسب مستطاعه وينهى عن الظلم. يبقى لان احنا، لكن اللي دخلوا دول ما يعرفون شيء عن السياسه. الاخوان صفر في السياسه، حزب الزور صفر في السياسه، اسامه بن لادن ضد القاعده صفر في السياسه، ابو بكر البغدادي صفر في السياسه، ابن باز 10 من 10 في السياسه، الالباني 10 من 10 في السياسه. السياسه مش العقيده، السياسه. فدعا للسلطان ودعا لولي الامر فرفع الله به لواء السنه وكذا وكذا، ولم يصادم اميرا، ومشى بالسياسه الشرعيه مع الامام. عندنا باب اسمه باب كتاب الامامه، دي سياسه شرعيه. يبقى الساسه الاول في العالم ابن باز، الالباني، مقبل، ابن هادي، العثيمين، ومن على ضربين من علمائنا الكبار. دي السياسه الشرعيه، دي الساسه الاول في العالم، الساسه الاول في العالم. سياسه يوم 7 اكتوبر خراب ودمار ينتظركم اهل غزه، سياسه شرعيه، سياسه شرعيه قائمه على كلمتين، امام وقدره، لا امام ولا قدره، سياسه شرعيه. الان ارباب السياسه بيقولوا ايه؟ اخص الخبراء بيقولوا ايه؟ بس بعد ايه؟ نفس حماس بتقول ايه؟ بس بعد ايه؟ بعد ماذا؟ تقول ماذا؟ نرجع، ومن اللي اخرجكم من بيوتكم؟ يخرجوا، ومن اللي ادخلهم؟ نعمر، ومن اللي خرب؟ يبقى جاهل بالسنن سياسه ولا لا؟ سياسه شرعيه. واضح اخواني؟
شيخ، فتوى الشيخ ابن عثيمين لاهل امريكا باختيار الحاكم الانفع لهم.
نخليها بعد الظهر ان شاء الله، نخليها.